الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة، الرد العلمي على منكري التصنيف للعلامة عبد السلام بن برجس رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى: وفوق هذا أن السلف رضي الله عنهم ينسبون من تلبس بهذه البدعة ونحوها إليها. فنافع بن الأزرق أحد رؤوس الخوارج كما هو معلوم، قد نسبه السلف إلى هذه البدعة، بل قد كان اسمه في زمن من الأزمان عندهم علم على الخوارج، وقد كانت طائفة من الخوارج تدعى بالأزارقة، وقد ثبت في مسند الإمام
يعني
أحمد.
عندنا الإباضية، وعندنا الأزارقة، وعندنا الصفري، كل هذه من فرق الخوارج، وعندنا المحكمة، وعندنا فرق كثيرة، وكلهم يعودون إلى الخوارج، وبينهما فروقات في بعض الأشياء واجتماع في بعض الأشياء. ومن هنا نطرح سؤالا، سؤال اكتبوه: هل يلزم في إلحاق الشخص بالفرقة، في إلحاق الشخص بالفرقة، أن تجتمع فيه خصال الفرقة كلها، خصال الفرقة كلها؟ الجواب: لا يلزم، سوى أن يكون فيه خصلة من خصاله. يعني لو عندهم مثلا عدة أصول 4 5 6 7، هل يلزم يكون فيه 5 6 7؟ لا. لو في خصلة واحدة من هذه الخصال شاركهم فيها فيكونوا منه. والدليل أن نفس الفرق تختلف في أمور، تختلف في أمور نفس هذه الفرق. مثلا الخوارج عندك الصفرية، وعندك الإباضية، وعندك الأزارقة، وعندك المحكمة، وعندك وعندك، هذه الفرق بينهما فوارق معينة، ومع ذلك كلهم خوارج. فسواء وفقت هذه الفرقة أو تلك، وفقت في هذا الأصل أو غيره، فإن هذا منهج، فإن هذا يلحقك بالطائف. نعم. ولهذا عائشة ماذا قالت لمعاذة لما سألتها: يا أم المؤمنين، ما بال حائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ أحرورة؟ قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قيل: لأن الخوارج كانوا لا يرون هذا وكذا. فقالت هذا الكلام. فلو أن الإنسان على معتقد من معتقدات المعتزلة يوافق المعتزلة في الصفات، ولا يوافقها في القدر، ولا يوافقها في الخروج على ولاة الأمور، ولا يوافقها في المنزلة بين المنزلتين، لكن وافقها في الصفات، وكان معطلا للصفات مثبتا للاسماء، نقول هذا معتزلي. طيب، واحد يرى عزل السلطان بغير مكفر، نقول انت معتزلي، ليس باللازم ان تجتمع خصال الفرقه فيه. واضح اخواني؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد كانت طائفة من الخوارج تدعى بالأزارقة، وقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. فقال الراوي عنه: قلت له: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كل أم الخوارج كلهم كلها؟ قال: بل الخوارج كلها.
نعم، عرفتم الخوارج، هذا الوصف ينطبق على كل الطوائف، كل طوائف تسمى خوارج وإن كان بينها خلاف. نعم.
قال: والأزارقة قد قتلوا في زمان عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه، ورؤوس الخوارج وأمراؤهم الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه معروفون عند السلف، ينسبون بأعيانهم إلى هذه البدعة، كعبد الله بن وهب وحرقوس بن زهير وشريح بن أبي أوفى وعبد الله بن سخبرة السلمي وغيرهم. ومثل هؤلاء أيضا السلسلة المشينة: الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان عن طالوت بن الأعصم اليهودي. فقد عرف أهل السنة خبث هذه السلسلة وحذروا منها ونسبوا كل من عرف
لعل عن طلوط عن لبيد بن أعصم أو لبيد بن أعصم الذي صحر النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون طالوت عن لبيد بن أعصم هي منتهية لبيد. نعم.
فقد عرف أهل السنة خبث هذه السلسلة وحذروا منها ونسبوا كل من عرف بهذه الملة إلى مشيعها ومفشيها
إلى مشيعها ومفشيها
الجهم بن صفوان فقالوا جهمي. وهكذا الحال في معبد الجهني وغيلان الدمشقي القائلين بالقدر، وفي وصل بن عطاء وعمر بن عبيد أهل الاعتزال. فكل هؤلاء
عينوا إيه؟ صنفوا الناس باعتبار الفرق، وصنفوا الناس باعتبار بدع المعينين، هذا المبتدع، هذا وصل بن عطاء، هذا عمرو بن عبيد، هذا أبو منصور المتريدي، هذا ابن كرام. ما في غضاضة قط في تعيين فرقة بينها ضالة أو تعيين شخص بينها مبتدع، ما في غضاضة أبدا. الغضاضة ألا تفعل هذا، هو هذا الغضاضة. ما المانع أن تعين هذا بالبدعة إذا فعلا توافر فيه شرط التبديع؟ ما المانع؟ نعم.
قال فكل هؤلاء وغيرهم كثير صنفهم السلف وذكروا أسماءهم منسوبة إلى بدعهم دون نكير بينهم. وإذا أخذت جانبا آخر من هذا الباب وجدت كتب الجرح والتعديل مليئة بنسبة من دون أولئك إليهم ما داموا مشتركين معهم في نحلتهم ووجهتهم. وبصرف النظر عن ثبوت ذلك في حق من نسب إليه هذا الأمر أو عدم ثبوت ذلك، المقصود أن أهل السنة فعلوا ذلك، فإن ثبت فقد حصل المقصود، وإن لم يثبت فمن نسب إليه ذلك فهو منه براء. أقول هذا لأن بعض من نسب إلى ذلك الأمر قد لا يثبت عنه نسبتهم إلى تلك البدع، وهذا كما قيل في الجوزجاني.
يعني مثلا مثل ما نسبوا إلى عكرمة مذهب الخواج، ونسبوا إلى قتادة مذهب القدرية، ومذهب البعض نسب إليه هذا، والبعض نسب إليه التشيع، ولم يثبت هذا. نعم.
وهذا كما قيل في الجوزجاني إبراهيم بن يعقوب، فقد قال عنه ابن حبان كان حريزي المذهب، يعني أنه كان يرى رأي حريز بن عثمان
حريز بن عثمان
الذي رمي بالنصب. وقال ابن عيينة رحمه الله تعالى في إسماعيل،
يعني النصب هذا يطلق على الخوارج الذين نصبوا العداء لأهل البيت. نعم.
وقال ابن عيينة رحمه الله تعالى في إسماعيل بن سميع كان بيهسيا، وقال فيه ابن القطان كان سفاريا نسبة
صفريا
نسبة إلى أحد رؤوس الخوارج ينسب إليه طائفة منهم، والصفرية طائفة من الخوارج أتباع زياد بن الأصفر. وهكذا يقول ابن عيينة رحمه الله تعالى في سيف بن سليمان قدري وهلم جرة. تجد من هذا الكلام شيئا كثيرا في كتب السلف.
قال في الحاشية خرج الرازي في الجرح والتعديل عن سفيان بن عيينة أنه قال كان إسماعيل بن سميع بيهسيا فلم أذهب إليه ولم أقرب. هو ده السلفية، كان بيهسيا يبقى أذهب إليه ليه؟ ها؟ لما ذهب إليه ولا أقرب، خلاص انتهت المسألة. هو هذا الواجب تجاه أهل البدع والأهواء، لكن أؤكل أشارب. والبيهسية طائفة من الخوارج ينسبون إلى أبي بيهس، وهو رأس فرقة من طوائف الخوارج من الصفرية، يعني من الصفرية، ومع ذلك انشق عنها طائفة، يعني انشق عن الصفرية طائفة اللي هي البيهسية، وهو موافق لهم في وجوب الخروج على أئمة الجور، وكل من يعتقد معتقدهم عندهم كافر، ما لم تكن على معتقدين فأنت كافر. لكن خلفهم بأنه يقول إن صاحب الكبيرة لا يكفر إلا إذا رفع الإمام فأقيم عليه الحد، فإنه حينئذ يحكم بكفره. أو يعني إذا في خلافات، في فوارق، أناس يقولون يكفر بالكبيرة إذا وقع فيها كفر، وأناس يقولون يكفر إذا رفع أمره إلى الإمام فأقيم عليه الحد، فحينئذ يحكم بكفره. وقوم لا يكفرون بالصغائر، يكفرون بالكبائر فقط، وقوم يكفرون بالصغائر. مذاهب، كل واحد يظهر في رأسه شيء يقول واعتقده ويجد على ذلك أتباعا. يا إخواني ما في شيء في الدنيا يقول شخص وليس عليه أتباع، قلوا أو كثر. أحد يتصور أن تخرج طائفة يقال لها عبدة الشيطان، عبدة الشيطان، يعبدون الشيطان، قوم يخرجون ويقولون ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تجد من هذا الكلام شيئا كثيرا في كتب السلف رحمهم الله تعالى. أهل السنة ليس لهم ألقاب تنم عن الخروج عن مقتضى الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة، فثبت بجميع ما ذكر أن التصنيف حق أجمعت عليه الأمة فلا ينكره عاقل، وكما أن أهل البدع ينسبون إلى بدعهم ليعرفوا فيحذروا، فهكذا أهل الحق ينسبون إليه لا إلى غيره، فليس لهم ألقاب تنم عن الخروج عن مقتضى الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة. وهذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي، ذكره عنه ابن عبد البر في الانتقاء،
ولا إخواني ولا تبليغي ولا داعشي ولا قاعدي ولا إلى آخره، ولا سكندري ولا أي أحد. أنت نسبتك إلى السنة فقط. أنت أهل السنة، أنت من الجماعة، أنت أثري، أنت كذا، هذا هو. غير هذا لا تنتسب إلى لا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب، لا أنت وهابي ولا أنت مدخلي ولا أنت جامي ولا أنت أي أحد من هؤلاء. ولو تنتسب إلى الجامي أو إلى المدخلي أو إلى ابن عبد الوهاب أو إلى آخره، ما يجوز ولا ينبغي هذا. المستثنى الذي رأيناه يرخص فيه علماؤنا ولا ينكرون طالما بالضبط الشرعي النسبة في الفروع: الشافعي، المالكي، الحنفي، الحنبلي وغير ذلك. رأيناهم يتساهلون في هذا، يعني أنه على مذهب أحمد في مسائله، مذهب مالك، مذهب كذا، مذهب كذا، وأن هذا يعني ترجح عنده هذا الأمر. والنسبة هذه الشافعية، الشافعي أو المالكي أو كذا، بين محظور وممنوع. الذي تساهل في العلماء هو ماذا؟ أن تنسب إلى الشافعي كدراسة مذهب، كدراسة مذهب، درست مذهبه تنسب إليك مذهب، تحرر، تنقح، تعرف مذهب الإمام والأصحاب وكذا، لا إشكال. طيب، اثنين: أما نسبة الفتيا والعمل وأنك تفتي بقول ولا تخرج عنه ولو بان لك الدليل في خلافه، فهذه نسبة مقيتة، هذا هو التعصب المذهبي الذي حذر منه العلماء. انتبهتم إخواني؟ يبقى أنا شافعي المذهب، يعني درست مذهب الشافعي بفروعه ومسائله ورواياته وكتبه وكذا، حينئذ أنا شافعي المذهب. طيب إذا جئت أفتي بما دل عليه الدليل مع الشافعي او مع احمد او مع مال او مع الاوزاعي او مع الليث، هو ممكن الحق يخرج عن المذاهب الاربعه؟ ده البعض نقل الاجماع على ان الحق لا يخرج عن المذاهب الاربعه، صح؟ البعض نقل 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 فيه، وكلهم يقلد بعضهم بعضا، والاجماع على ان الحق يخرج عن الاربعه. ولو ان الحق لا يخرج عن الأربعة لكان اتفاق الأربعة إجماعا لا يسع الخروج عنه، طالما الحق ما يخرج عنهم، إذن إذا اتفقوا لا يجوز الخروج، فيكون هذا إجماعا. وما أحد يقول بأن إجماع الفقهاء الأربعة إجماع يجب على الأمة ماذا؟ عدم الخروج عنه، بل ولا الأربعة خلفاء من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إنما عرفوا الإجماع بأنه اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم مسألة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو. يبقى اجتماع علماء الأمة المجتهدون في عصر، لو أن علماء العصر اتفقوا إلا الواحد إلا الاثنين ما يصلح هذا أن يكون إجماعا، لكن نقول الجماهير. يبقى إذا درست مذهبا لا أخرج عنه ولو بان لي الحق، أقول أنا مذهبي كذا وكذا، هذا لا يجوز، بل ولا يرضاه الأئمة الأربعة أنفسهم، الذين قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. والإمام أحمد رحمة الله عليه قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بل وأعظم من ذلك ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان هذا في أبي بكر وعمر فكيف بغيرهم؟ نعم.
قال وسئل رحمه الله تعالى عن السنة فقال:
يا أخواني، بالنسبة إلى المذاهب الأربعة، ما القول فيها؟ تفضل. نسبة دراسة وعلم لا بأس. طيب، أما نسبة فتية وعمل وكذا، نعم، إلا ما ترجح به الدليل، إلا ما ترجح به الدليل. طيب، بالنسبة إلى النسبة إلى المذاهب في الدراسة، هل هي واجبة؟ يعني يجب أن أنا أو أنت أو كذا ننتسب إلى أحد المذاهب؟ هل يجب؟ قول يا محمود، مشروع إيه؟ ما معنى مشروعة؟ لا، هذا ليس تفسير مشروعة. مشروعة إما واجبة وإما مستحب. المشروع المطلوب، والمطلوب إما واجب أو مستحب. وهذه نسبة، لا هي واجبة ولا هي مستحب، إنما نسبة إيه؟ جائزة مباحة. نعم.
قال وسئل رحمه الله تعالى عن السنة.
طيب فقال الأفضل إيه؟ الأفضل، الأفضل ألا تنتسب إلا إلى السنة، وادرس المذاهب وفقه المذاهب، ولا تحجر نفسك في الدراسة على مذهب، لكن دراسة هذه المذاهب من العلم شيء طيب، لكن لا تنتسب. لكن لا ننكر على من انتسب. هتقول طيب يعني إزاي أفضل بعض الأئمة كان شافعي وبعض الأئمة كان حنبلي؟ نقول والشافعي كان إيه؟ وأحمد كان إيه؟ ومالك كان إيه؟ وأبو حنيفة كان إيه؟ إحنا معاه، نحن معاه. يعني في الرد ولا في ولا في الإجاب ولا في إيه؟ يعني لابد أن تكون مذهبيا ولا لا يجوز أن تكون مذهبيا؟ يعني ما الحق لا يخرج عنه، صح؟ يعني هو يعني بيقول الحق لا يخرج عن أربعة، يعني هذا مخالف السلف، هذا مخالف إجماع السلف. هات كلام ابن تيمية ابن في الإجماع، هات كلام ابن تيمية في الإجماع، هذا مخالف لإجماع السلف. لم يقل أحد أن الحق محصور في أربعة أو في خمس أو في ست أو في 99 أو في الأمة إلا واحد. ابن رجب ماله؟ ما هو له كلام. احنا درسنا الرسالة هذه في اجماع الأئمة الأربعة وكذا من أجل أن نزيل هذا الإشكال. قال ابن رجب، خذ من يا محمود ابن رجب في هذه الرسالة، احنا درسناها مرة ومرتين لأن هما بيرفعوا كأنها نص نبوي وارد. ابن حجر ابن رجب بيقول ما نخرج عن الأربعة وإلى آخره والحق محصور وغير ذلك. لا، ابن رجب يقول بقدر الأئمة الأربعة وبيان فضلهم، وأن هؤلاء تسنى لهم من سنة غريم، وأن المذاهب الأربعة اعتنت بدراسة الفقه وأولى الأربعة هؤلاء، وخدمت مذاهبهم عن غيرهم كالأوزاعي مثلا والليث وكذا، فإياك أن تخرج عن كلامهم إلا ببينة كالشمس، إلا بينة كالشمس. انظر من أنت حتى تخرج عن أربعة، من أنت؟ من أنت؟ طيب هنقول له الأوزاعي، يقول للأوزاعي ذلك. أقول له الليث، يقول لليث كذلك. لكن هل ثبت هذا عن الليث؟ هل ثبت هذا عن الأوزاعي؟ يعني شدد ضد ظاهرة هي أنه الأربعة هؤلاء لا يلزمنا كذا ونخرج ونستهين بالأقوال. احنا ما تقولش قصدي يا محمود يا حبيبي. هقول لك انا والله عارف وعارف اللي انت عارف. ما انا اقول لك بس احنا مش عايزين نقول قصدي. طالما انت فتحت ملف نقفله دلوقتي. احنا بنقول ابن رجب, نخلص ابن رجب ونشوف غيره. خلاص, رسالة ابن رجب ليس فيها وجوب اتباع الأربعة وعدم الخروج عنهم البت. لا, رسالة ابن رجب بتقول يا من ستخرج عن الأربعة, تخرج عن أربعة بماذا؟ أنت من؟ أنت في قدر الأربعة؟ أنت فهمت الأربعة؟ أنت عندك دليل كالشمس وخرج عن أربعة؟ أنت من؟ بس يعني تحذير من التهاون بفقه الأربعة, فإنه قل أن يخرج الحق عنه. ولهذا احنا نقول فعلا الحق لا يحصر في الأربعة, ولكن قليل هذا الحق الذي يخرج عن الأربعة. يبقى احنا جمعنا تعلم محمود, خلي بالك ننتبه كده. يبقى احنا عايزين نحط كل حاجة في نصابها, كل حاجة ايه في نصابها. يبقى نقول كده, إجماع اتفاق الأربعة ليس إجماع, والحق يخرج عن أربعة, الحق يخرج عن أربعة. لكن لو تأملت المسائل فقل أن يخرج أربعة. فيأتيك ابن رجب يقول لك فين اللي خرج؟ أنت مين أنت اللي بتقول هذا الحق اللي خرج عن أربعة هذا؟ من أنت؟ يشدد عليك, لكن لا يمنع أن يخرج عن الحق عن أربعة. هذا كلام مين؟ ابن رجب. أما نيجي بقى يا محمود, المسألة دي يا بني طلعت بقى من كتب أهل العلم وطلعت من ضابط العلماء, وصارت في عصرنا بقى ايه بين طلبة العلم اللي على النت والجماعة اللي هم الحنابلة مش عارف الجدد, لا الملكية الجدد, العركة اللي انت عارفها يا محمود, العركة اللي انت عارفها على النت دي. ويقوم الاخوة بقى تركوا تدخل فين في العركة دي, واحنا مع مين وضد مين, وانا مع مين وضد مين. العركة دي يا محمود احنا عندنا عركتين لازم ننتبه اليه, معارك صغار ليست معارك كبار. معركة اسمها المذاهب الأربعة, ولازم تدرس الفقه المذهبي وانت بتاع الدليل. انت عارف حاجة, الجماعة بتوع الدليل, لا الجماعة بتوع الحنابلة. احنا لا مع بتوع الدليل دون علماء, ولا مع بتوع العلماء دون دليل. احنا بنقول الدليل بفهم العلماء. لا يمكن اذا في مسائل الى ترجيح لمسبق اليه لازم. لكن هل هم الأربعة ترجيح بالأربعة؟ لا. ترجيح بالأربعة, ترجيح بالسبعة قبلهم الفقهاء السبعة, ترجيح بالصحابة, ترجيح بالتابعين, ترجيح بكذا. فلا يجوز أن أنظر في الدليل بدون نظر العلماء, ولا يجوز أن أجعل العلماء دليل. وبالتالي لا هؤلاء فاهمون ولا هؤلاء فاهمون من الأحداث يعني. إنما نقول علينا في أي مسألة من المسألة مسائل علينا أن نستدل بالأدلة الشرعية, مصادر كتاب سنة إجماع قياس بفهم العلماء. أنت يا هشام رجحت هذه في هذه المسألة هذا الشيء, من سبقك؟ ما يلزم أن يسبقني أحد. لا يلزم, مسألة دي موجودة يبقى يلزم أن يسبقك أحد. مسألة دي العلماء اختلفوا على القولين, أنا أرى قولا خلاف الاثنين قطعا باطل. طيب انا ارى المسألة فيها اجماع شيء خلاف قطعا باطل. اذا ثبت الخلاف لا تخرج باجماع, واذا ثبت الاجماع فلا تخرج بخلاف. اذا انا مع العلماء اذا اجمعوا, وانا مع العلماء اذا اختلف. ولهذا اعطيكم فائدة مسائل الدين كلها مجمع عليه. يا شيخ عيد الكلمة مجمع عليها. أقول لك مسائل الدين كلها مجمع عليها, صح يا سفيان؟ صح؟ ليه يا ابني فيش مسائل خلافية اقتدية؟ لا أنا قلت عقدية يا سفيان. أنا بقول مسائل الدين كلها مسائل مجمع عليها, صح؟ قول لأبوك كده, قول له أبي مسائل الدين كلها مجمع عليها ولا مختلفة؟ قول يا محمود من انت قراتها فين يا محمود؟ ايوه صح، دورة سابقة. يبقى تمام، يبقى انت عرفت السر بقى محمود. يبقى هذه مجمع عليه. عندنا مسائل اصول السنة والعقيدة دي مجمع عليها، اللي هي الاصول ده مجمع عليه. طب عندنا الفروع اللي هو الفقه، جزء منه مجمع عليه، طب والجزء الثاني مختلف فيه، لكن ما وجه الاجماع في المختلف فيه؟ اجمعنا على ان هذا الاختلاف الوارد لا يجوز حكايه الاجماع فيه ولا يجوز الخروج عنه. فاذا اتفقت الامه على قولين لا يجوز احدى الثالث، على ثلاثه لا يجوز احدى الرابع. يبقى مجمع على ايه؟ مجمع على الخلاف. فمن حكى اجماعا في مساله مختلف فيها فعلا المساله ثابت الخلاف فيها يبقى هذا اخطا، ومن حكى خلافا في مسألة مجمع عليها يبقى هذا خطأ. إذن عادت المسائل للإجماع، يعني إيه؟ يعني لا أخرج عن العلماء إذا أجمعوا، وإذا اختلفوا فيبقى إجماع على أن في المسألة قولين، إجماع على أن في المسألة ثلاثة أقوال. يبقى ما يجوز أن أخرج عن فقه العلماء للدليل، لكن هل أنت حصرت العلماء في الأربعة؟ هو ده المسألة بقى، تحصرتني في أربعة، لا، احصرني في علماء الأمة من لدن الصحابة إلى آخره، في مسائل فيها خلاف بين العلماء الفقهاء الكبار ولا نعتبر الخلاف فيها، لأن المنقول عن الصحابة قول واحد، وأمثلة كثيرة لو نتكلم فيها. من أشهرها مثلا مسألة احنا في مصر اشتهرت عندنا، وهي التسليمتان في الجنازة. عندنا احنا تسليمتان طبعا، ما في المملكة تسليمة واحدة، المملكة تسليمة واحدة لا تعرف تسليمتين، ومصر تسليمتين لا تعرف تسليم واحد. طيب لما هنرجع إلى المسألة، في فقهاء قالوا في تسليمتين، لكن لما ترجع إلى الفقه، فقه الصحابة لا يعرفون إلا تسليمة واحدة. وقد نقل عن هذا عن أكثر من ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة: ولا يعلم له مخالف، فكان إجماعا، فكان إجماع. فإذا الصحابة اتفقوا على هذا القول لا يجوز إحداث خلاف بعده، ويكون هذا الخلاف اللي نتج لخفاء ما سبق من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. في مسائل ورد فيها هذا، مسائل ورد فيها أن ده قول الصحابة، زي ترك الصلاة مثلا، ترك الصلاة بغض النظر عن التفصيل في كفر من يترك الصلاة، هل هو ترك كل أو جزء؟ لكن الإجماع منقول على كفر ترك الصلاة، الإجماع منقول على كفر ترك الصلاة، والخلاف في الفقهاء أن ترك الصلاة ليس بكافر، لا مالك يكفره، ولا أحمد ولا الشافعي يكفره، ولا أبو حنيفة يكفره، إنما أحمد يكفره. لكن المنقول عن الصحابة الإجماع. عبد الله بن شقيق العقالي يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من ترك الكفر غير الصلاة. وأيوب حكى الإجماع، وإسحاق كما نقل محمد بن نصر بن روزي حكى الإجماع. يبقى هذا هو، يبقى هنا نعتبر الخلاف هذا غير معتبر في هذا الأمر. طيب لكن في علماء يعتبروا هو اللي يعتبره يعتبره، لأنه اللي بيعتبره لا يثبت عنده الخلاف الإجماع، وبيحمله على إيه؟ على الجحود، على كذا، مع أن نص الإجماع يخالف الجحود، لأن لو الجحود لا يختص بالصلاة، كان أصحاب النبي لا يرون شيء من أعمال تركوه جحودا إلا الصلاة. طب والصوم تركوه جحودا؟ لكن على كل حال بيكون هذا من الإجماع الخفي، إجماع الخفي. الشاهد يعني أنا أقصد أقول أن احنا نتبع الأمة إجماعا واختلافا فلنخرج عنه، وبالتالي يكون مسائل الدين كلها إجماع. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كما في المنهاج أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة، ولا قال إن الحق منحصر فيها.
سمعت يا محمود؟ شوف ابن تيمية بيقول إيه في المنهاج، اسمع.
إن إجماع الأئمة لم يقل أحد منهم أن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة، ولا قال إن الحق منحصر فيها وإنما خرج عنها باطل، بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد ومن قبلهم ومن بعدهم من المجتهدين قولا يخالف قول الأئمة الأربعة، رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، وكان القول الراجح هو القول الذي قام عليه الدليل.
نعم، لكن الدليل بفهمك أنت لا، في فوضى عند بعض، من يقول الدليل عند فوضى ويقول بما شاء كيف شاء، لا ده غلط. وفي تعصب عند من يقول المذاهب فلا يخرج عن المذاهب، احنا بنقول لا تتعصب لرجل، وكذلك لا تطرح دليلا، يبقى علينا بالدليل بفهم من السلف، بفهم العلماء. نعم،
كلام شيخ الإسلام آخر.
نعم،
وسئل رحمه الله تعالى عن معنى إجماع العلماء، وهل يسوغ للمجتهد خلافهم، وما معناه، وهل قول الصحابي حجة؟ فقال الحمد لله، معنى الإجماع أن تجتمع علماء الأمة على حكم من الأحكام، وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمر كذلك، بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنة. وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس حجة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمين،
نعم،
بل قد ثبت عنهم رضي الله عنهم أنهم نهوا الناس عن تقليدهم، وأمروا إذا رأوا قولا في الكتاب والسنة أقوى من قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقوى لهم.
نعم،
قال الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى، وسئل رحمه الله عن السنة أي الإمام مالك، فقال هي ما لسم له غير السنة، وتلا قول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عندما ساق هذه الجملة عن الإمام مالك في كتاب مدارج السالكين، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. ويقول الثقة الثبت مالك بن مغول.
طيب، لو أنا استشكلت عليك فقلت الأشاعرة بيقولوا أهل السنة وبينتسبون إلى السنة، والماتريدية ينتسبون إلى السنة ويقول نحن أهل السنة والجماعة، طيب هؤلاء انتسبوا إلى السنة، علامة نرد انتسابهم؟ يبقى هنا دخلوا في السنة على اعتبار أن السنة ما لسم له غير السنة. فالجواب أنه لا، أشاعرة هم ينتسبون إلى الأشاعرة وينتسبون إلى الماتريدية، لكن يقولون نحن أهل السنة، يبقى هذا حكم الأشاعرة، حكم الأشاعرة، إنما هم يقولون الأشاعرة، هم فرقة تعرف بالأشاعرة، إذن لا ينتسبون إلى السنة، والماتريدية فرقة تعرف بالماتريدية، لكنهم مع ذلك يقولون ماذا؟ نحن أهل السنة، يعني يحكمون لأنفسهم بالسنة، لكن يسمون أنفسهم بماذا؟ بالأشاعرة. ولا هم لا ينتسبون الأشاعرة وينتسبون إلى السنة؟ انتبهوا يا أخواني، هل الأشاعرة بيتبرؤون من نسبة إلى الأشاعرة ويقول نحن أهل السنة، والماتريدية يتبرؤون من نسبة للماتريدي ويقول نحن السنة، ولا بينتسبون إلى الأشعري والماتريدي؟ ينتسبون الأشعري والماتريدي ثم يقول نحن أهل السنة، يعني يحكمون عليه، مثل لو جاءت الخوارج تقول نحن سنة، مثل لو جاءت القدرية تقول نحن سنة. إنما أهل السنة ما ينتسبون إلى اسم ثم يحكمون على أنفسهم بأنهم أهل السنة، لا إحنا أهل السنة. طب اللي هم مين؟ اللي هم أهل السنة. اللي هم مين؟ اللي هم أهل السنة بس. طيب الحاجة الثانية، حتى لو أنتم انتسبتوا إلى السنة ينظر هل الانتساب ده صحيح مطابق للواقع ولا مخالف؟ فنراكم انتسبتم إلى أقوال الأشعري في مرحلة ابن كلاب ولم تخرجوا عنه، ورأيناكم انتسبتم إلى الماتريدي إلى أقواله ولم تخرجوا عنه، إذن خالف واقعكم نسبتكم، فلتنتسب ما شئت. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. مثل في عصرنا الآن كل ينتسب إلى السلف، جميع الحزبين هؤلاء ينسبون إلى السلفية، لكن السلفية منهم براء إلا من كان مطابقا لوصفها. نعم.
قال: يقول الثقة السبت مالك بن مغور رحمه الله: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت.
الله أكبر. نعم.
ويقول أيضا ميمون بن مهران رحمه الله: إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام.
نعم. وكل غير الإسلام تبو السنة، ما هي السنة هي الإسلام. ليس الإسلام قسيما، ليست السنة قسيما للإسلام، وإنما السنة تفسير للإسلام. ومن أجل هذا احنا عندنا أيضا أهل السنة، الجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الأثر، أهل الحديث، كل هذا مش ألفاظ بينها التضاد، لا، هذا وصف واحد، وصف واحد لكن مفسر بهذه التفسيرات كلها. نعم. اختلاف تنوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكل هذه الآثار مأخوذة من الكتاب والسنة، وما عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فالله تعالى في كتابه سمانا مسلمين. ولذا جاء في حديث الحارث الأشعري في مسند الإمام أحمد: فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. وقد جاءت لهم تسميات في الشرع المطهر هي مرادفة لتسميتهم بالمسلمين كأهل السنة، الذي دل عليه المقابلة بين البدعة والسنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولذا يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. وكذلك يسمون بأهل السنة والجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية: وهي الجماعة. أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويسمون الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وكل هذه الأسماء قد قام الدليل عليها.
لكن كلها قال الشيخ في الأول هي مرادفة لتسميتهم بالمسلمين، يعني ليست إيه خارج عنه. أما أقول لك مثلا أنت من أهل السنة، أنت من السلفية، أنت من الطائفة المنصورة، أنت من الفرقة، أنت من أهل الأثر، كل هذه ما فيها مشكلة. ولهذا لو تحولت هذه الأسماء إلى جماعات تتحزب خرجت عن السلفية. يعني مثلا الدعوة السلفية السكندرية، هذه الدعوة الحزبية السكندرية، هذه الدعوة الخارجية، هذه الدعوة الإرجائية، وإن تسمت السلفية جماعة لها تشكيل قامت على إسقاط جماعة السلطان فأوجبت عمل جماعي سمع وطاعة، وإن لم يتسموا وإن لم يكن تحت مسمى بيعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التسمية يجب أن تكون مطابقة للمسمى.
هذا هو، شوف الشيخ نبه إليه. نعم.
خلاصة
القول يعني سمي أنفسك، سمي نفسك بما شئت، لكن هل هو مطابق ولا لا؟ نعم.
قال: خلاصة القول أن التسمية إذا كانت مطابقة للمسمى فذلك المراد، وإن لم تكن فإنها لا تفيد شيئا، كالأشاعرة إذا تسموا باسم أهل السنة والجماعة ولم يلتزموا عقائد وأصول أهل السنة والجماعة فهم ليسوا أهل سنة وجماعة، وإن تسموا بهذا الاسم وإن تزينوا به.
عرفتم؟ الأشاعرة يقول نحن أهل السنة لكن ليسوا أهل السنة في الحقيقة، إنما هم أشاعرة مبتدعة. أشاعرة مبتدعة، هل أشاعرة من أهل السنة؟ أبدا. الأشاعرة من الفرق المخالفة الضالة، ولهذا خذ الجواب هذا في أي فرقة وجماعة. حكم الأشاعرة، حكم المعتزلة، فرقة ضالة، فرقة ضالة على طول مباشرة صدر. يعني شيء أساسي تجيب به عن كل طائفة، فرقة ضالة. وبعدين تسرد بقى إيه ما عندها، فرقة ضالة الإخوان، فرقة ضالة التبليغ، فرقة ضالة كل شيء، فرقة ضالة، فرقة ضالة، فرقة ضالة. ما في شيء اسمه والله عندهم وعندهم، ما في شيء اسمه هم أهل السنة فيما وافقوا في أهل السنة وأهل البدعة فيما كذا، والله هم من أهل السنة كذا، أبدا. انت ضع فرقة ضالة، فرقة ضالة، وبعدين كمل اكل. واضح يا اخواني؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: والضابط في اهل
السنة. ما الدليل انها فرقة ضالة؟ كلهم في النار. ما الدليل انها انا فرقة ضالة؟ لست منهم في شيء. ما الدليل انها فرقة ضالة؟ فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو انت عض على اصل شجر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والضابط في أهل السنة كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، هو أن أهل السنة المحضة هم السالمون من البدع، الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه في الأصول كلها، أصول التوحيد والرسالة والقدر ومسائل الإيمان وغيرها.
لازم ولا تكونوا من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيك خصال السنة كلها. السنة إلى القدر يبقى أنت مبتدع، السنة إلى الصحابة يبقى أنت مبتدع، السنة إلى الخروج على السلطان يبقى أنت مبتدع، السنة إلى العزل يبقى أنت مبتدع، السنة إلى الإرجاء إلى الإيمان يبقى أنت مبتدع، السنة إلى الحزبية يبقى أنت مبتدع. وأهل البدع يتفاوتون، مش لازم يكون رستان زي برهان، مش لازم يكون برهان زي حسان، مش لازم يكون حسان زي حسن البنا، مش لازم يكون حسن البنا زي جابر بن صفوان. بعض الناس للأسف بيوقف الحكم على الشخص طالما أنه ليس كأشد المبتدع. يعني مثلا رستان لا مش مبتدع، طب ليه يبقى أنت بدعت حسان؟ لا يا أخي، هو برضه حسان، هو رستان زي حسان، يعني ينفع كده برضه؟ يعني الرجل بيقول ما يجوش خرق على السلطان ويرد على الخواجه زي الرجل نازل يقولك أنا نازل بزوجتي وولادي؟ لا يا شيخ، اتق الله، برضه الإنصاف عزيز. اقول انت اتقي الله، انت الانصاف عزيز. انا قلت كلامنا دلوقتي هو مبتدع ولا كلامنا دلوقتي ان هو زيه؟ بس خلاص، ولازم عشان رسالة مبتدع لازم يكون زي حسن، لكن ده على بدعة وده على بدعة. رجل لا عنده هذا ولا ذاك ومصر على احتفال بمولد النبي وعامل حفلة قدام بيته، كل سنة يعمل حفلة قدام بيته، بينا له ما فيش فايدة، نصحنا ما في فايدة، اسمه ايه؟ مبتدع. يعني هو لازم طيب يكون زي حسن البنا ولا سيد قطب؟ اسمه مبتدع، بس دي بدعة عملية ودي بدعة عقدية ودي بدعة كذا. أرجو أن تنتبهوا يا أخواني، هذه مسائل أنا بطرحها وبناقشها كأنك أنت قاعد على صفحة، مع أننا لا أعرف صفحات ولا أعرف أي حاجة خالص، ولكن أنا بقول لك هذا الكلام عشان ما أحد يضحك عليك، لأن عارف ان ممكن تعرف الحق الا ثقب ابره يقوم داخل عليك شيطان من ثقب الابره على مقاس ثقب الابره يوسوس في رازك يهدم لك كل البنيان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وغير من خوارج ومعتزله وجهميه وقدريه ورافضه ومرجئه ومن تفرع عنهم كلهم من اهل البدع الاعتقاديه. وقبله قرر هذا الأمر الإمام البربهاري بكلام أدق، حيث يقول رحمه الله في شرح السنة: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة.
هذا هو طبعا. أنا كيف أقول هذا أو ذاك من هؤلاء المبتدعة أهل سنة؟ هل زيد هؤلاء اجتمعت فيه خصال السنة؟ لا خلاص. نعم.
فمن أثبت في القدر اعتقاد أهل السنة والجماعة ولم يثبته في الأسماء والصفات، أو أثبت الأسماء والصفات ولم يكن على عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان ومرتكب الكبيرة ونحو ذلك، فكيف يسمى من أهل السنة والجماعة؟
هذا كلامه، هذا الشيخ عبد السلام يقول هذا. نعم.
إذن فمن كان على الصفات التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي والبربهاري رحمهم الله نسبناه إلى أهل السنة وصنفناه مع أهلها، وهكذا كان عمل السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فظهر بهذا الموجز واستبان مشروعية نسبة الناس إلى عقائدهم. فمن كان من أهل السنة فهو سني، ومن كان من أهل البدع والأهواء فهو منهم، أشعريا كان أو معتزليا أو مرجئا أو خارجيا أو رافضيا وهكذا. إذا تبين هذا فإن هذا الباب باب قد طرقه أهل العلم علميا ونظريا عمليا ونظريا في قديم الزمان وفي حديثه. ولعلنا
لكن يأبى هذا المميعة، يأبى هذا المميعة ويقول هذا يا أخي تطاول وتبديع والعلماء قالوا، ويأتيك بأثار عامة، بأثار عامة ولا ينبغي أن نعارض المورد الخاص بالمورد العام. يعني ما أتي أنا الآن أقيم قصاصا على مسلم ثم تأتيني بالنص كل المسلم عن المسلم حرام، يا أخي ماله ودمه وعرضه، هذا باب وهذا باب. هذا في المسلم المصون، المسلم الذي لم يستوجب قصاصا. آتي أنا أتكلم أحد البدع تقول يا أخي اتق الله، اتق الله يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال ذكرك لأخيك بما يكره، قال يا رسول الله أرأيت إذا كان فيه؟ قال إن كان فيه فقد اغتبت، ولم يكن فيه فقد بهت. فأنت يا شيخ بتتكلم في هذا غاية ما هنالك أن يكون ذلك فيه، ما هو دي الغيبة يا شيخ؟ يبقى أنت لا تفهم. إنما الغيبة ذكرك لأخيك بما إيه؟ بما يكره. طيب ده فلان هذا بخيل، ده فلان هذا كذا. أما التحذير من البدع فإن أخي لا يكره إن كان على السنة، فإن كان على السنة. يقول شيخ الإسلام هنا نقطة دقيقة، يقول أما أخي هذا إذا كان على السنة وذكرته بما فيه ليحضره الناس فلن يكره. أخي على السنة يحب أن تسلم السنة، فلو أن أني مثلا اطلعت على رد على هشام البيالي، هشام البيالي أخطأ فعلا في السنة، وقام واحد ورد علي والرد فعلا قائم على ساق الدليل، المفترض بموجب ان هشام على السنة ألا يكره. ليه؟ لأن السني يحب أن يصل الحق إلى الناس عن طريقه أو عن طريق غيره، ويعتذر ويتوب ويرجع. تعرفون العالم الذي كان يدرس ثم جاء أحد الطلاب وكان أول مرة يحضر درسه، فإذا بالعالم يقول في درسه إن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق وظاهر وآلى، يبقى وقع من طلاق والإلاء ظاهر. فقال له الطالب بعدما انتهى درس وأخذ وقال يا شيخ أنت قلت كيت وكيت، أما أن النبي طلق فنعم، أما أن النبي آلى فنعم، أما أن النبي ظاهر فلا، هذا منكر من القول وزور، والنبي ما ظهر. اليوم التالي الشيخ يدرس فدخل الطالب، فلما دخل الطالب قال الشيخ مرحبا بمعلمي، عالم كبير، مرحبا بمعلمي. فنظر الطلاب من معلم الشيخ، من شيخ الشيخ اللي دخل هذا؟ الطالب يقول انا ما ادري اللي حصل لي، انا ما ادري واقف على الارض ولا واقف فين، وصار يتصبب عرقا الشيخ. فقال هذا قال لي بالامس، انا قلت بالامس كيت وكيت وكيت، وقد قال لي هكذا وكذا وكذا وقد اصاب. يبقى اذا انا الان يلزمني يلزم ان اقبل ما تنتقدني فيه اذا كان موافق الحق، هذا اذا كنت انا من دعاة الحق. قال ابن تيمية فإن كره ذلك المسلم، فإن كره ذلك أن يصوب له خطأ ويكره هذا، فتقديم ما يكرهه الله ورسوله على ما يكرهه أخي يتعين. لا عبرة بكراهتي، لا عبرة بكراهتي. نعم.
قال رحمه الله تعالى في مسألة في الغيبة: ثم القائل في ذلك بعلم لابد له من حسن النية، فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء، وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل. وليس هذا الباب مخالفا لقوله الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فإن الأخ هو المؤمن، وأخوك المؤمن إن كان صادقا في إيمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله، وإن كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه، بل عليه أن يقوم بالقسط ويكون شاهدا لله ولو على نفسه أو والديه أو أقربيه. ومتى كره هذا الحق كان نقصا في إيمانه، ينقص من أخوته بقدر ما نقص من إيمانه.
فلم نقص الإيمان لأنه لم يقبل هذا الحق. نعم.
فلم يعتبر كراهيته من الجهة التي نقص منها إيمانه، إذ كراهيته لما يحبه الله ورسوله توجب تقديم محبة الله ورسوله، كما قال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه.
نعم نعم. يعني لو شيخ عنده طلاب وقعوا في محاذير وبعضهم يطعن في بعض وحصل منهم تجاوز وحصل كذا وكذا وكذا، قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا ينسب إلى الشيخ شيء لم يفعل أو كان سببا فيه. فإذا فعل نسب إليه فعل، وإذا لم يفعل لكن كان سببا فيه، رب عليه، دل عليه، وافق عليه، أيده، فإنه يذم لذلك. أما سوى ذلك فإن الشيخ لا يسأل عنه. هل ينسب إلى النبي معاصي الأمة وبدع الأمة؟ لا. هل ينسب إلى مالك تعصب المالكية؟ هل ينسب إلى أبي حنيفة تعصب الأحناف؟ له معارك قامت بين المذاهب دي في وقت من الأوقات. هل ينسب إلى الأئمة الأربعة ذلك؟ أبدا، ما ينسب إليهم ذلك. هل ينسب إلى علي بن أبي طالب فعل الرافضة هذا؟ ما بيتعصبون لعلي، شيعة علي أبدا. هل ينسب لآل البيت تعصب شيعة آل البيت؟ أبدا، هذا معروف. وأن لا تزر وزرة وزر أخرى، إنما قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلهم بغيره. يبقى هذا الذي يتحمله الشيخ. لكن هذه مسألة يا أمير قد يقولها أو يتضرع بها من يريد أن ينتقص الشيخ بأي سبيل، فلما لم يجد شيئا يقول: شوف أهو موجود وموجود 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 إلى آخر ذلك إلى آخر ذلك. هذا لو موجود، إما أنه حق أو باطل، إن كان حقا اقبل، وإن كان باطلا رد. طيب الشيخ إذا كان الشيخ هذا قوله يرد، وافق وأيد وليس بحق، يبقى يرد على الشيخ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولعلنا قد قدمنا من العملي ما يتضح به المقصود. قال رحمه الله تعالى: علم الجرح والتعديل. أما النظري فأهل الاختصاص أهل الجرح والتعديل قد اعتنوا به وأوسعوه بحثا، فبينوا حكمه في الشرع وذكروا قواعده، تصنيف الناس ونسبتهم إلى عقائدهم ونحلهم وصفاتهم من حيث الحكم ومن حيث القواعد، ليس علما مخترعا وليس علما جديدا، بل هو علم الجرح والتعديل الذي لا ينقطع من هذه الأمة ما بقي الليل والنهار.
هذا واضح، لكن سبحان الله بعض الناس يقول: ما في علم جرح وتعديل، وانقطع علم جرح وتعديل. ليه؟ ما عاد في باطل على وجه الأرض، ولا عاد في حق على وجه الأرض. طالما في حق وباطل يبقى في جرح وتعديل. هذا مقبول، هذا مردود، هذا مبتدع، هذا سلفي. نعم.
قال: فمن رام أن يطفئ،
يعني ينقطع علم جرح وتعديل، يعني ما في كلام سيد قطب، أو ما في كلام في ابن باز، يعني ما في كلام في ابن عبد الوهاب، ما في كلام في داود بن جرجيس، لازم في جرح وتعديل. نعم.
قال: فمن رام أن يطفئ نور هذا الفن لخاطر حزبه أو خوفا على محبوبيه المجروحين فقد ضل وأضل وشقي وأشقى.
في شيخ فتوى للشيخ الفوزان سئل عن علم الجرح والتعديل، قال: العلم هذا خلاص دفن، دفن مع أصحابه وكذا وكذا، إنما الموجود هذا غيبة ونميمة وكذا، إنما هذا دفن، هذا العلم جرح دفن، الموجود هذا غيبة ونميمة. طيب، فهم البعض، الحمد لله. قال الشيخ الفوزان: ما في علم جرح وتعديل. يعني فهمت انت ايه؟ ما نجرح ولا نعدل، خلاص مات العلم، هذا دفن. هو فهم كده. طيب، خذ الشيخ الفوزان يرد على القرضاوي بجرح وتعديل، ولا هو مات ولم يبقى إلا الشيخ فقط هو اللي يتكلم فيه. خذ شيخ الفوزان يتكلم في الصابوني ويرد على الصابون، شيخ الفوزان يرد على البوطي، شيخ الفوزان يرد على الرفاعي، شيخ الفوزان يقدم كتبا للشيخ ربيع في الردود، الشيخ الفوزان يقدم كتبا لغير الشيخ ربيع في الردود. ايه الموضوع ده؟ ايوه صحيح فينا يا شيخ والله، ايه الموضوع ده؟ طب ممكن تفسره يا شيخ؟ الله يبارك فيك، ده احنا زهقنا من النت ده يا شيخ. الشيخ بيقول علم الجرح والتعديل اللي هو العلم المتعلق بقواعد المحدثين التي فرغ منه. يعني الان ابن لهيعة، شهر ابن حوجب، البخاري، مالك، هل ده هننشئ كلاما ولا انتهى؟ الحديث هذا صحيح وطبق عليه، ضعيف وطبق عليه، هننشئ كلاما؟ هذا انتهى. لكن الشيخ يسمي ما ذكرته لكم وغيره نصيحة، إنما الجرح والتعديل متعلق بالحديث هذا دفن مع أصحاب، لكن ما يتعلق بهذا الموجود دي نصيحة للمسلمين، نصيحة للمسلمين. إنما بقى اللي بيتعدى الحدود الشرعية ده غيبة ونميم. طيب ده قول الشيخ. ومع ذلك هل نؤيد مع ليه الشيخ؟ نقول أما من جهة المعنى والأصل إن إحنا ننصح المسلمين بهذا فنؤيد الشيخ، أما من جهة إنه هذا نسميه نصيحة ولا نسميه علم بجرح وتعديل هذا ليس بصحيح. علم الجرح والتعديل أوسع من أن يكون خاصا بعلم الحديث. علم الجرح والتعديل علم القبول والرد، علم التزكية والطعن، علم القدح وعلم المدح، هذا يبقى إلى آخر الزمان. فيكون الخلاف مع الشيخ هنا خلاف لفظي بس، نسميه جرح وتعديل ولا نسميه نصيحة؟ سميه جرح وتعديل، سميه نصيحة. المهم السؤال، هل نتكلم في المخالف؟ نعم. هل نحدد من المخالف؟ نعم. والشيخ يرى هذا، الشيخ يرى وجوب هذا، كما قلت لك الشيخ صنف كتبا في الرد وقدم كتبا في الرد، لكن دي مسألة لفظية نسميه علم جرح وتعديل او نسميه كذا. فالشيخ يعني بدا له ان هو يقول ان علم جرح وتعديل ده الخاص به ما يتعلق بالأحكام الحديثية التي فرغ منها، أما التحذير من المخالف ده بيسمى نصيحة. نعم نعم. أي
سئل الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى وشفاه، هل الجرح والتعديل في الأشخاص يمكن أن ينطبق الآن وذلك لأجل مصلحة الدعوة؟ فأجاب حفظه الله تعالى، الجرح والتعديل هذا في علم الرواية، فيعلم الإسناد، وهذا له رجاله وله علماؤه، ولا في أحد الآن فيما نعلم عنده أهلية لهذا الأمر، هذا من الحفاظ والعلماء الذين أعطاهم الله ملكة الرواية ومعرفة الأحاديث، أما الآن فلا أحد متأهل لهذا. هذا إذا كان هناك إنسان مبتدع ما يسمى جرح وتعديل، هذا إنسان مبتدع يذكر لأجل ليحذر ما هو من باب الجرح والتعديل بل من باب النصيحة للناس.
يعني إذا نحذر بس نسميه نصيحة، يبقى دي مسألة لفظية ولا حقيقية؟ دي لفظية بس، هنسميه بقى جرح وتعديل ونسميه نصيحة؟ الشيخ يقول نسميه نصيحة، جرح وتعديل ده خاص بالرواية، لكن الصحيح أن جرح وتعديل عام، رواية وغير رواية، لكن ما في مشكلة نسميه نصيحة، المهم نحن نحذر من أهل البدع. نعم. هم جعلوا أن الشيخ يعترض على الجرح والتعديل. نعم.
قال رحمه الله تعالى، فتصنيف الناس بحق وبصيرة حراسة لدين الله سبحانه وتعالى، وهو جند من جنود الله سبحانه وتعالى ينفي عن دين الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وزيغ المبتدعين ومكر الخوارج المارقين وسائر الفرق المنشقة عن صفوف أمة الصدق الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فالتصنيف رقابة
تترصد
ومنظار يتطلع إلى كل محدث فيرجمه بشهاب ثاقب لا تقوم له قائمة بعده، حيث يتضح أمره ويظهر عواره، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
جزاه الله خيرا. صحيح، تصنيف الناس رقابة، رقابة تترصد، ومنظار يتطلع إلى كل محدث فيرجمه بشهاب ثاقب لتكون القائمة بعده، حيث يتضح أمر ويظهر على عواره. نعم ده مبتدع ضال، هذا سيد قطب أعوذ بالله، يطعن في أنبياء ويطعن في صحابة ويطعن في دول زي بني أمية، ويطعن في يقول القرآن، يقول بخلق القرآن، وله طعونات عديدة. هذا لا نتكلم فيه، نتكلم ونبين عواره. الجفري، علي جمعة، أحمد كريمة، الحزبيون، هؤلاء أصحاب الثورات. نعم.
قال: وما ظننا يوما من الأيام أن معاول
وما ظننا يوما من الأيام أن معاول
أهل الأهواء المتثلمة وعصيهم المتشققة ستصل إلى هذا المبلغ البعيد الشأ، فيضربون به حرس الدين وجنده، ويعتدون على باب من أعظم أبواب العلم، وهو باب الجرح والتعديل، باب التصنيف.
من أعظم أبواب العلم جحد، جزاه الله خيرا فعلا فعلا. نعم.
ليزيلوه من هذه الأمة خوفا على أسيادهم ومتبوعيهم، فالتصنيف من معاول أهل السنة والجماعة التي بحمد الله جل وعلا لم تفتر ولم تفتر في إخماد بدع أهل البدع والأهواء، وفي كشف شبههم وبيان بدعهم حتى يحذروا، وحتى تعرفهم الأمة فتكون يدا واحدة على ضربهم ونبذهم والقضاء عليهم. التصنيف بالهوى، والعجب أن يخرج أناس ينتسبون إلى السنة فيجعلون التصنيف لهم جائزا على كل وجه وعلى ما يشاءون ويختارون، أما غيرهم فهو في حقهم من الموبقات السبع، فهم يصنفون من شاءوا بهواهم، ولا يرضون تصنيف آخرين من أهل البدع لمجرد هواهم أيضا. أما إذا صنف أهل الحق أحد أسيادهم ومتبوعيهم بحق وبرهان غضبوا غضبا شديدا، وسكروا أبواب التصنيف وأبواب الجرح والتعديل في وجوههم. فخذ على ذلك مثالا يضحك ويبكي: الصابوني أشعري المعتقد، ولما أخرج تفسيره الصفوة وانتشر في الأقطار تصدى له كثير من أهل العلم وفقهم الله تعالى، وبينوا عواره وكشفوا مخبأته، وحذروا الناس من اقتناء هذا التفسير ومن التعويل عليه لما هو منوط عليه من تأويل لما هو منطوي عليه من تأويل أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فلما جاء سيد خطب وسلطت أضواء أهل الحق على تفسيره، فأخرجوا ما عنده من تأويل لأسماء الله تعالى وصفاته، ومن تخبيط في أبواب المعتقد كلها، وذكروا ما تفوه به في حق بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وذكروا أيضا ما تلفظ به لسانه وكتبه قلمه من سوء الأدب مع بعض أنبياء الله جل وعلا، ثارت سائرة بعض القوم فشنعوا وبدعوا وقالوا: إن كتبه نافعة طيبة ويجب قراءتها.
أمثال ابن جبير وأمثال بكر أبو زيد. والله يا إخواني عجب عجب، والله يا إخواني، والله يا إخواني عجب عجب. يعني أنت لو كنت تصاحب واحدا رجلا يعني تجعلك روحك مثلا، ورأيت أنه ممسوك في سرقة والناس شدينه ومطلعينه مدير مركز، وده يضربه وده يشتمه وده يسبه، وانت صاحب الروح بالروح، هتعمل ايه؟ اعطيه ها؟ معرفوش. تعرف الراجل ده ما بتشبه عليه؟ معرفوش ده يا لا معرفوش، ما ده بقول كان صاحبك انا. يعني سبحان الله، اللي يتبنى سيد قطب هذا والله ليس فيه توفيق. يعني بلاش سيد قطب، يعني انت لو هتتبنى مثلا واحد 50% 50%، انا اريد يا اخواني ورقة من كل مصنفات سيد قطب نصر فيها منهج السلف، ورقة نصر فيها سيد قطب منهج السلف. نعم.
قال: فما الفرق بينه وبين الصابوني الذي فعل به ذلك الرجل ما فعل؟
لا طبعا الصابوني افضل بكثير من سيد قطب. هذا رجل اشعري بيخدم اشعريات في تأويل الصراط وكذا، انما هذا الثاني تكفيري على جهمي، على طعن في انبياء، على طعن في صحابة، على اظهار واعلاء منهج الاشتراكية، على الطعن في الإسلام وأنه مزيج من المسيحية والشيوعية وكذا، هذا على كل شيء أخوان، هذا في الرجل. نعم.
قال إن الصابوني أحسن حالا من مثل سيد قطب.
فالصابوني الصابوني أحسن حالا من سيد قطب، أحسن حالا. فالصابوني يتكلم بطريقة أهل العلم الذين سبقوا كالصاوي والنسفي والجلالين ونحوه، أما سيد قطب فقد جاء بأسلوب مخترع مبتدع في تفسير كتاب الله جل وعلا لم تكن عليه الأمة من قبل، وأسلوب وطريقته مشوبة بالأفكار الضالة التي كان يعتنقها والتي كانت بعيدة عن الإسلام بعدا كاملا، فهذا تناقض مشين ولعب بقواعد الدين. فالواجب الإنصاف والتخلي عن الأغراض والأهواء والمطامع والنزعات الحزبية والعرقية في مثل هذا الباب العظيم. فالمسلم الصادق العالم المحقق هو الذي يمشي على وتيرة واحدة ولا يتلون في دين الله. صحيح والله، صحيح، وتيرة واحدة، منهجية واحدة. إذن فهذا العلم علم جرح التعديل يجب 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 الرجوع فيه إلى أهله السالمين من الهوى المتجردين في أحكامهم أهل الغيرة على دين الله عز وجل، ولا يرجع فيه إلى أصحاب الحظوظ النفسية وتقلبات والتلون في دين الله عز وجل. نعم. أيوة. لا لا، ده الصابون يا ولدي معاصر موجود، صابوني سوري هذا، لكن الثاني الصابوني الإمام أبو إسماعيل الصابوني، إسماعيل الصابوني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كلام للعلامة السخاوي ذكره في كتابه فتح المغيث، ولأجل استفاء بعض
الغزالي كذا موجود، محمد الغزالي الصقة اللي هو معاصر غير أبو حامد الغزالي القديم، غزالي صابوني، صابوني ده معاصر أشعاري معاصر، له تفسير اسمه صفوة التفسير، كان يعني مروج عند عموم الناس العاديين يعني، لأنه تفسير سهل ويسير وكذا، فده كان منتشر جدا يعني. فابن باز له رد موسع عليه، فوزان له رد موسع عليه، جزاهم الله خير. نعم.
قال: كلام للعلامة السخاوي ذكره في كتابه فتح المغيث، ولأجل استيفاء بعض حقوق هذا الموضوع فأنا أقتصر على إيراد كلام للعلامة السخاوي رحمه الله ذكره في كتابه فتح المغيث. وهذا الكلام يتناول أربعة عناصر: العنصر الأول أهمية علم الجرح والتعديل ومعرفة الثقات من الضعفاء، والثاني التحذير من إعمال الهوى وحظوظ النفس في هذا الباب الخطير، والثالث كون الأمة بحاجة ماسة إلى هذا العلم وبيان الأدلة من الكتاب والسنة عليه، والرابع رد بعض الشبه التي ترد على هذا الباب، مثل قول بعضهم إن الأمة في هذه الأزمنة المتأخرة لا تحتاج إلى تصنيف الناس وتعديلهم وتجريحهم، لأن هذا إنما يحتاج إليه في علم رواية الحديث، والآن لا حاجة إلى ذلك إذ لا رواة يوجدون في هذه الأيام، ولو وجدوا أيضا قبل هذه الأيام لم يكن هناك فائدة من الكلام عليهم، لأن الدواوين قد دونت وقد تقلم في رجالها بما فيه الكفاية. فمثل هذه الشبه سوف يكشفها رحمه الله تعالى في كتابه الآن في الذكر فتح المغيث، وهو أيضا قد توسع في ذلك في كتابه الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. يقول وهو يشرح ألفية العراقي: واحذر أيها المتصدي لذلك الجرح والتعديل المقتفي فيه أثر من تقدم من غرض أو هوى يحملك كل منهما على التحامل والانحراف وترك الإنصاف والإطراء والافتراء، فذلك شر الأمور التي تدخل على القائم بذلك الآفة منها.
يعني لا تجامل في هذا العلم، تكلمت في جرح والتعديل وكن صاحب دين. نعم.
والمتقدمون سالمون منه غالبا منزهون عنه لو لوجود ديانتهم، بخلاف المتأخرين فإنه ربما يقع ذلك في تواريخهم وهو مجانب لأهل الدين وطرائقهم. فالجرح والتعديل خطر، لأنك إن عدلت بغير تثبت كنت كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليك أن تدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، وإن جرحت بغير تحرز أقدمت على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمته بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. ثم تعرض لمبحث آخر مهم وهو تعيين هذا الفن على جماعة من الأمة، فيقول: ومع ذا أي كون الجرح والتعديل خطر فلا بد منه، فالنصح في الدين لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين حق واجب يثاب متعاطيه إذا قصد به ذلك، سواء كانت النصيحة خاصة أو عامة. وهذا منه أي هذا التقرير من العراقي لقول الإمام أحمد لأبي تراب النخشبي حين عزله عن ذلك بقوله: لا تغتب الناس. قال أحمد: ويحك
هذه ويحك هذه نصيحة وليست غيبة. وقد قال الله تعالى وقل الحق من ربكم وأوجب الله الكشف والتبيين عن خبر الفاسق بالقول إن جاءكم فاسقكم فتبينوا بنبأ فتبينوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة بئس أخو العشيرة. وفي التعديل إن عبد الله رجل صالح. يبقى النبي جرح وعدل إلى غير ذلك من الحديث الصحيحة في الطرفين. ولذلك استثنوا هذا من الغيبة المحرمة وأجمع المسلمون على جوازه بل عد من الواجبات للحاجة إليه. إذا الناس ما عرفوا الحق إلا بجرح وتعديل وكذا يجب يتعين. نعم. وممن صرح بذلك
النووي والعز بن عبد السلام ولفظه في قواعده القدح في الرواة واجب لما فيه من إثبات الشر ولما على الناس في ترك ذلك من الضرر في التحريم والتحليل وغيرهما من الأحكام. وكذلك كل خبر يجوز الشرع
يجوز الشرع
الاعتماد عليه والرجوع إليه. وجرح الشهود
واجب
وجرح الشهود واجب عند الحكام عند المصلحة لحفظ الحقوق من الدماء والأموال والأعراض والأبضاع والأنساب وسائر الحقوق. وتكلم في الرجال كما قال الذهبي وتكلم في الرجال كما قال الذهبي جماعة من الصحابة ثم من التابعين إلى أن قال بعد أن سرد أسماء المتكلمين من في الرجال. ولقد أحسن الإمام يحيى بن سعيد القطان في جوابه لأبي بكر ابن خلاد حين قال له أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماؤك عند الله يوم القيامة.
يعني
قال
أنت تتكلم في الرجال وتبدع هذا وتضلل هذا وتحذر الناس من هذا. سؤال لك يا من تتكلم أما تخشى أن يكون هؤلاء خصماءك عند الله يوم القيامة؟ قال لأن يكونوا أي المتركون هؤلاء خصماء لي أحب إلي من كون خصمي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ لم أذب أي أمنع الكذب عن حديثه وشريعته. أنا لابد لي من خصي يا الشرع والرسول حينما ترى هؤلاء أهل الأهواء قد نسبوا يشرع من ليس من يا هؤلاء من تختار أن يكون خصمك يوم القيامة؟ هؤلاء. وأكون أنا ممن ذب عن الشريعة وممن قام بهذا الجهاد لأن الله عز وجل يأجر ما أقول يغفر يأجرني على كلامي في هؤلاء. أما لو أنا تركت ذب عن الشريعة من أجل هؤلاء فإن الله يحاسبني لما كتمت الحق. وقال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نعم.
ثم أورد السخاوي شبهة لابد من الانتباه لها فقال فإن قيل قد شغف جماعة من المتأخرين القائلين بالتاريخ وما أشبهه كالذهبي ثم شيخنا يعني ابن حجر بذكر المعايب ولو لم يكن المعاب من أهل الرواية وذلك غيبة محضة. ولذا تعقب ابن دقيق العيد ابن السمعاني في ذكره بعض الشعراء وقدح فيه بقوله إذا لم يضطر إلى القدح فيه للرواية لم يجز. ونحوه قول ابن المرابط قد دونت الأخبار وما بقي للتجريح فائدة بل انقطعت من رأس 400. ودندن هو وغيره ممن لم يتدبر مقاله بعيب المحدثين بذلك. قلت الملحوظ في تسويغ ذلك كونه نصيحة لا انحصار لها في الرواية أي العلة في ذلك كونها نصيحة والحكم يدور مع علته. فقد ذكروا من الأماكن التي يجوز فيها ذكر المرء بما يكره ولا يعد ذلك غيبة بل هو نصيحة واجبة أن تكون للمذكور ولاية لا يقوم بها على وجهها إما بأن لا يكون صالحا لها وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا أو نحو ذلك فيذكر ليزول بغيره ممن يصلح أو يكون مبتدعا أو فاسقا ويرى من يتردد إليه للعلم ويخاف عليه عود الضرر من قبله فيعلمه ببيان حاله ويلتحق بذلك المتساهل في الفتوى أو التصنيف أو الأحكام أو الشهادات أو النقل أو المتساهل في ذكر العلماء أو في الرشاء أو الارتشاء إما بتعاطيه له أو بإقراره عليه مع قدرته على منعه أو أكل أموال الناس بالحيل والافتراء أو الغاصب لكتب العلم من أربابها أو المساجد بحيث تصير ملكا أو غير ذلك من المحرمات. فكل ذلك جائز أو واجب ذكره ليحذر ضرره. وكذا يجب ذكر المتجاهر بشيء مما ذكره ونحوه من باب أولى. قال شيخنا يعني ابن حجر: ويتأكد الذكر لكل هذا في حق المحدث. قال: فهذا بيان لمن يقوم بهذا الأمر، فليس كل أحد يتصدى لهذا الباب ويقوم به، وإنما هو للمحدثين من أهل العلم بألفاظ الجرح والتعديل وبالقواعد التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الباب.
هذا بالنسبة لإيه؟ الجرح الرواة وبيان العلل، ده لابد كل المتخصص. إنما لبيان علل أهل البدع الذين تعرفهم أنت، عندك رجل صوفي فتحذر منه، عندك رجل إخواني محترق فتحذر منه، هذا علمك قائم به ولا إشكال. إنما لما تريد بقى أن تتكلم في صحيح البخاري والرواة والمرويات لابد أن تكون متخصصة. إنما حينما تتكلم في جارك الصوفي المحترق ولا في رجل من بلدك تكفيري يكفر المسلمين، هذا يحتاج إلى أهلية من يتكلم في رواة الحديث. لا، على كل حال يلزم العلم، ولا يتكلم في أحد إلا عالم، لكن هذا العلم يتبعض، فتكون عالما بما تتكلم فيه. أنت تجرح من يتقدم لخطبة ابنة أحد الإخوة، فيأتيك الأخ يقول لك: هذا رجل جارك هو وبتقدم لبيتي، ماذا تقول فيه؟ تنصحني ولا تنصحني؟ تقول: لا، ابعد، الولد ده أخلاقه غير جيدة، الولد ده عق الولدية أصلا، ده ضرب أمة، كم ضرب أمة، ما تتكلم، ما تزوجه، ده اسمه جرح وتعديل ولا لا يا إخوان؟ ما هو ده جرح هذا أصلا ونصيحة لك. طيب، هنا بقى المؤهل الذي يلزم في الكلام في هذا الباب، هو المؤهل الذي يلزم في الكلام في علل كتب الحديث؟ لا، زي بالضبط يا دكتور، يا سماعة الشروط بندور الله يكرمك، لان عندي شويه صداع، خد شروط بندول، عندي صداع، طب خد البندول دوت وخد حبتين مع بعض، ايه كويس، خد بندول ازرق يعني خطره قليل، تمام تمام، هذا احنا نقدر نقوم به. لكن لما انا اجي بقى اعمل اوصف روجيتا او اقوم بالكشف على واحد اقول انا اصلح، انا ما اصلح، فللطبيب عمله الذي لا يصلح إلا هو. لكن في أشياء عامة، في أي مجال أشياء عامة، مهندس بيرسم بيتك، لا احنا عندنا المقاول البنا بيرسم وتمشي الحال، مش محتاج مهندس. أنا ما عنديش مثلا قطعة 110 متر وعايز أطلع منها مش عارف سلخ وبتاع تلاقي، لا، أنا عندي بنا تعملي قطين ثلاثة هنا وهنا حمام وبتاع، يقوم يرسم، وكل بيوتنا ماشية بالمقاول. نقول لا، خطر، ما يجوز، لا بد اللي يبني يكون مهندس، اللي يبني ما يلزم انه المهندس يبقى مهندس. هنروح نعمل كوبري، نجيب مقاول، نجيب بنا، نجيب واحد، هو ده في مواصفات محتاجه ده ناس دارسه، دي حاجات ابعاد محتاجه ناس دارسه، وحمولات محتاجه ناس دارسه. انا اجيب هنا حديد 3 لينا ولا حديد 5 لينا ولا حديد 4 لينا ولا اعمل مش عارف ايه على 20 سنتي ولا متر ولا، انما انت قول لي فصل بيتها بفصل بيت، اعمل اي حاجه من دي بعمل حاجه سهله ما تحتاج. واضح يا اخواني؟ يبقى في جرح وتعديل علمه يحتاج ان اعرف هذا على صلاح ولا على فساد، خلاص يكفيني هذا. انما تقولي لا، هو انت درست علم العلل؟ لا يا اخي، انا ما درست علم علل، لكن يا اخي انا درست ان الشريعه بتقول الصلاه واجب والرجل ده ما بيصليش، انا درست ان الشريعه بتقول ولا تقل له مأوف والرجل ده بيضرب ام، ينفع؟ ما ينفعش. ازاي انا اوافق على واحده تزوج بنتك وبيعق امه؟ هيكرم زوجتك اذا كان بيعق امه؟ هيكرم زوجتك؟ طب انا عايز اعمل في واحد هنا عنده مشروع وعرض عليا اديله مليون جنيه وهبقى شريكه، ده ايه في ايه؟ ده راجل طيب، ده بيصلي معانا، ده بقاله حتى اسبوع ملازمني بيصلي الفجر معاه على طول، بيصلي الفجر عشان ياخد المليون جنيه، ده عنده مشاكل، ده نصاب عالمي، اوعى. فإذا الجرح والتعديل لابد أن يصدر من عالم، لكن عالم بمن يجرحه، عالم بحاله. فإذا تكلمنا في كتب الحديث يبقى عالم بما يكون به مؤهلا ليتكلم في هذا. أنا كابن حجر؟ لا. ابن حجر كأحمد؟ لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهو لا يجوز إلا لمن توفرت فيه الشروط التي نص عليها أهل العلم في القائمين بالجرح والتعديل. يقول رحمه الله تعالى: ويتأكد الذكر لكل هذا في حق المحدث، لأن أصل وضع فنه بيان الجرح والتعديل، فمن عابه بذكره لعيب المجاهر بالفسق أو المتصف بشيء مما ذكر فهو جاهل أو ملبس أو مشارك له في صفته، فيخشى أن يسري إليه الوصف. قال رحمه الله تعالى: هل يصنف بالظن؟ أما الشق الثاني من السؤال وهو هل يصنف بالظن، فالجواب إن الظن الذي هو الشك في اللغة ليس كله مذموم، كما أنه ليس كله محمود. يقول الله سبحانه وتعالى: إن بعض الظن إثم. وقد سمى الله سبحانه وتعالى الظن علما في مواضع من كتابه، كما في قوله سبحانه وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات، وكما في قوله جل وعلا: وما شهدنا إلا بما علمنا. أما قول الله جل وعلا: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فإن المراد هنا الظن الذي يعارض العلم، وهو ظن المشركين أن شركهم صحيح بدليل قوله: لا يغني من الحق شيئا. وهذا يدل على أنه ظن غير الحق، على أنه ظن غير الحق،
ظن غير الحق،
على أنه ظن غير الحق. فخرج بذلك أنه حيث يذم الظن فإنه يراد به الشك المساوي دون الغالب الراجح.
يعني الظن عندنا قسمان يا أخوان: الظن يطلق ويراد به الراجح، يعني يسمونه غلبة الظن. طيب، وظن يطلق ويراد به الوهم. الذي يراد به الوهم هذا مردود، الذي يراد به الوهم هذا مردود. إن الظن أكذب الحديث، إن الظن لا يغنم الحق شيئا. أما الظن الذي هو غلبة الظن اللي هو ما ظنت أن يكون حقا، فهذا الشريعة اعتبرته. ولهذا كل مسائل الاجتهاد المفتي فيها مفتي بالظن اللي هو غلبة الظن. يعني أنا الآن مثلا، هل أكل لحم الجزور ينقض الوضوء ولا لا؟ هل الزكاة تكون في كل خارج من الأرض أو في كل حب أو ثمر يكال والدخر؟ دي مسائل كلها اجتهادية. أنا حينما أفتي بالراجح أنا ما أجزم 100% أن هذا الحق عند الله، لكن بغلبة الظن ومع ذلك الشريعة أعطتني حقا أن أتكلم بهذا. إذن عندي غلبة الظن والشريعة عامل جميع المسائل المبنية على الاجتهاد تساوي غلبة الظن. ليه؟ لأنها لو كان مبنى على اليقين فلا تسمى مسائل اجتهاد، تسمى مسائل قطعية، تسمى مسائل قطعية. ولهذا العلماء يعرفون الاجتهاد بأنه ايه؟ بذل الوسع في إدراك حكم ظني، إدراك حكم ظني. لكن أنا مثلا حينما أقول الإيمان بالقدر ما أقول ده غلبة ظن، ده قطعي. أنا أؤمن بالقدر بالمراتب الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. أنا ما أقول الخروج على الحاكم الظالم ظن، ده قطعي. والصبر على جور الأئمة أصل من أصول السنة. أنا ما أقول تكوين الأحزاب ده أمر ظني، لا، هذا أمر قطعي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليعلم أن أكثر أحكام الشريعة العملية مبنية على الظن الغالب الراجح.
صحيح.
يعرف ذلك أهل العلم وطلابه، بل أكثر قواعد الشرع مبنية على ذلك، كما في قاعدة المصالح والمفاسد فإنها مبنية على الظنون.
ولهذا قالوا إيه؟ لا إنكار في مسائل الاجتهاد، بمعنى لا إنكار يلزم التبديع والتضليل وغير ذلك. لا، أنا ما أضل الواحد يخلف من مسألة اجتهادية، لكن متى أضلل؟ في المسألة القطعية. نعم.
وقد عرف أهل العلم أن الظن المعتبر ثلاث مراتب: ظن في أدنى المراتب، وظن في أعلاها، وظن المتوسط، كما قرر ذلك العز بن عبد السلام رحمه الله. وفائدة هذا التقسيم هو الرجوع عند الاختلاف إلى أعلى الظنون دون متوسطها وأدناها، وإذا تعارض المتوسط مع الأدنى قدم المتوسط وهكذا. قال رحمه الله تعالى: ماذا يراد بالتصنيف بالظن؟ إذا تبين هذا فإننا نقول: ماذا يراد بالتصنيف بالظن؟ إن الشك إن كان الشك المساوي فلا يصح ذلك، وعليه ينزل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وإن كان الظن المعتبر في الشرع وهو الغالب الراجح فهذا يصنف به ولا ريب عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولذلك لو تأملت طريقة السلف في باب الجرح والتعديل والكلام في أهل البدع تراهم يعتبرون الظن. فمثلا بعضهم يقول: من أخفى علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته، يعني أننا نعرفه من خلال من يجالس وإن لم يظهر البدعة في أقواله وأفعاله. وقد قال يحيى بن سعيد:
نعم، يعني أنا لا أحسن الظن بك، أنت بتقول أن سلفي والله يسني، أنا سلفي وسني وإلى خيره، وأراك وجهك لمن لأهل البدعة، مخرجك مدخلك ممشاك مع أهل البدعة. يا أخي أنا والله لست منهم، أنا أخالفهم والله، إذا لا ينبغي أن تجالسهم، لكن كون تجالسهم هذا يستوجب إساءة الظن بك. طيب هل هذا ظن وتخرص سمحكم عنك بهذا؟ لا، مو ظن. ولهذا كان السلف يحكمون على الرجل بمخرجه ومدخله، وكان إذا أشكل عليه شيء أمر، يعني مثلا دلوقتي أنا جاي المكان ده فأحد الإخوة بيسأل الثاني مثلا: هو الشيخ اللي جاي ده من أهل السنة ولا من أهل البدع؟ والله ما نعرفوش أصلا، ما نعرفوش. طيب نعرفه بقى إزاي وإحنا ما نعرفوش؟ طب ننتظر كده نشوف هينزل على مين ورايح فيه. تنزل على مجمع علي بن أبي طالب في غزة؟ ألا ده إخواني بقى، إخواني ده. لا، طب نازل على مجمع ذي النورين، ما نعرف. ألا ده تبع بقى التبليغ والدعوة. طب نازل على مجمع شيخ سمزمية، ده يبقى مدخلي بقى، وهكذا. تمام، طبعا مفيش مدخلي بس هنقول. يبقى اذا على من سينزل؟ فكانوا يحكمون بهذا: انظروا الى مدخله ومخرجه وممشاه. قيل لاحمد بن حنبل رحمه الله: الرجل من اهل السنه نرى يمشي مع الرجل من اهل البدعه، انلحقه به؟ قال: او تعلمه لعل لا يدري عنه، فان عاد والا الحقه به. ولا يمكن تجد وجهك لاهل البدع او وجه اهل البدع لك الا وبينكما مشترك. يعني مثلا الاخ كويس سلفي بس دايما اهل البدع بيشتروا منه وعودوا عنده، انت الاخوه بتشتري منك، الناس اللي حزبين دول بيشتروا منك. والله انا اعمل ايه، انا بيع وشراء، يعني انا يعلم الله طبعا انا مش معاهم ولا بتساهل. انت مش معاهم ازاي وبيختاروك؟ طب ما انا عندي محل زيك وما بيشتروش منك، وانا مثلا بضاعتي بزوارة وبضاعتك مثلا حلو ولا ايه بالضبط؟ اشمعنى انا بيشتروش مني وبيشتروا منك؟ ليه بقى؟ لان الاخ عنده الولاء والبراء عنده ضعيف، فعادي ممكن يضحك ويؤكل ويشارب وكذا. صحيح انه على السنة بس هو لا يوالي ولا يعاد عليه، فمن اجل هذا يأتون ويذهبون اليه وإلى خير. الاخ جنست اليوم حكونا شايفين الجماعة كلهم موجودين. الا الجماعة دول موجودين ليه؟ اشمعنى الجنازة دي اللي حضرنا كله؟ هتجد ان الاخ المتوفى ده كان ربما لا يرد يد لامس، لان معروف اصلا لو هذا الرجل كان صاحب حدود قوية صعب صعب. احنا ما عهدنا هذا، ما عهدنا هذا، فمعروف بيننا وبينهم يوم الجنائز، انا اروح الجنائز مبتدع ليه؟ طب والمبتدع بيجي جنازة ليه وحريص؟ وبعدين ده مجموعة، مش مثلا واحد كان جاري وخايف حد يلومه، لا ده المجموعة كلها اللي في البلد جال جنازة دي. دي قرائن يا إخواني بارك الله فيكم تدل على عدم متانة المنهج. ولهذا كانوا يحكمون بالممشى، يحكمون بالمخالطة، يحكمون بكذا، يحكمون بكذا. ده وصل الأمر إلى أنه حكموا بإيه؟ فأثر أرطيب من منذر الشيخ بيحدث وبتكلم في بدع الأهواء، بتكلم في موضوع الجرح والتعديل وكذا. فقام محتال يا شيخ نعم، يعني دعني من هذا، دعنا من هذا وحدثنا، يعني امشي في العلم، انت بتطلع برا الموضوع، يعني امشي في العلم هذا، شوف القرآن وشوف. فانت ما تقول في هذا الرجل اللي بيقول هذا؟ قال هذا منهم لا يخل امركم عليه، امره عليكم. قال فوقع في نفسي شيء، يعني ايه منهم؟ يعني الرجل بيقول يعني حدثنا، وصل حديثك، ما لك دخل بهذا. قال فأتيت الأوزاعية وكان كشافا في هذه الأمور، فسألته عن هذا، عن قول إيه أرطاه هذا. قال صدق أرطاه، صدق أرطاه، صدق أرطاه. فإذا دي قرائن كلها تدل على شيء. نعم. وكسوفا، تعرف كسوفا دي بقى زي ما كسوف في الشمس كده، هتلاقي ايه ربع الشمس رايح، هتلاقي ربع المناج رايح، عنده كسوفا ديت، عنده كسوف، فهو بيمشي بقدر الكسوف ده، هتلاقي ربع المناج رايح، نصف المناج رايح، حسب قوة الكسوف وضعف الكسوف. عنده كسوف يمشي مع اهل البدعة، عنده كسوف، اذا هتلاقي عنده كسوف، هتلاقي منهج الى الربع، هتلاقي منهج الى التلت، هتلاقي منهج الى النصف، على حسب. هو ده كيف كسوف، كيف حياء، كيف كذا. يا اخواني دول لا، دول بيعتزوا منهجهم اكثر ما اعتز كثير من الناس بمنهجهم. اقول لكم على شيء، احد الاخوه هنا لسه بعد العصر بيحكي لي عن صاحب له، صاحب له عنده مثلا رستان، هو رستاني شويه، فبيقول الاخ بقى، الاخ طبعا معاه ادله وي وي، فبيقول الاخ يعني يا اخي هو مخطئ. عنده اخطاء، عنده كذا، فكان ينبغي الشيخ هشام يعني يصبر عليه. الشيخ هشام على حق في هذا يعني، بس كان ينبغي ان هو يصبر عليه وكذا. والشيخ ربيع صبر على عبد الرحمن عبد الخالق 10 سنوات وي وي الى اخره. طيب، فأنا قلت له إنه أنا ما صبرت، أنا بتشفى فيه. طيب هو ليه ما يرجع؟ أدي واحد اثنين، ليه الأخ ده بدل ما يقول الشيخ هشام كذا يروح لشيخه اللي بيحبه ويقول له عندك كذا 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 ورجع. طيب الشاهد، أنا الأخ ده كان حضر الدورة اللي فاتت، طب النهاردة ما حضرش. قال لا، فين بقى المنهج؟ الشيخ رسان عنده اخطاء في المنهج، طب هو شام عنده خطا في نظرك انت مش في المنهج، وانت ما زلت تولي رسان وتسمع. طب ما تيجي تسمع هشام. اذكر في دوره قريبه كنا في ايضا منطقه من هذه المناطق هنا، فالاخين ما حضروش النهارده، في اخين ما حضروا، كانوا حاضرين قبل كده وما حضروش النهارده. ليه خير؟ اصل كلامك في مساله صلاة الفجر، يعني انت بتقول ان توقيت الفجر عادي، وهم بيرون ان توقيت الفجر كذا كذا كذا، وده طبعا مسألة مش سهلة، دي مسألة في الصلاة، والصلاة من العبادات، وبالتالي تبطل صلاة، فما حضروش. شوف الولاء والبراء في مسائل اصلا ما يجوز فيها انك تتكلم معاه. انا اخطأت في مسألة فقهية، مسألة فقهية تمنعك انك تحضر درس علم لرجل سنة عندك؟ طب مسألة الشيخ أخطأ فيه وشيخك عنده ضلالات في المعتقد، وانت بكلامك انت ان الشيخ عنده عدم تقدير مثلا في المسألة، هو معاه الصواب لكن ما عندهش تقدير، لماذا انت بقى توالي الآخر وتعادي هذا؟ فنجد صراحة، صراحة، وانا بسألكم كلكم في بلدكم هذا، اعطوني واحدا جاملكم. انت مطلوب تحضر لفلان وعلان المبتدع بتاعه وما تحبكهاش قوي، والشيخ برضه عنده اخطاء، بس يا اخي ناخده كده سؤال في حد فيه. في حد فيكو الان تبع اسكندريه وجاي عشان ينتفع ياخد خيرنا ويترك شرنا؟ في حد فيكم سكندري؟ قولوا. في حد فيكم اخواني وجاي ياخد خيرنا ويترك شرنا زي ما بيلزمونا؟ تعالوا خدوا مننا الخير وتركوا الشر. يا اخي ده الميزان له كفتين يوم القيامه يا اخي، حسنات وسيئات، انما انتوا عندكم قلوب في الجرح والتعديل. هذا ان الشيخ اخطا يا اخي، تهدر حياته يا اخي، تهدر جهده الدعوه يا اخي، ويحكمك لهذا. انا عاوز اسال سؤال سؤال سؤال، مين فيكم الاخوان اللي جاي النهارده عشان ياخد خيري ويترك شري؟ مين فيكم السكندري؟ مين فيكم؟ عايز افهم. انت بقى هتروح بكره هناك، انت بتروح تحضر الدرس هناك ليه؟ لانه يعني بصراحه هو انا مخالفه بكذا، بس برضه الشيخ عنده ايضا عند نفع فيه باب كذا. هو يواري ويعادي ولا يسمح قط بان يتنازل، انما المطلوب منك انت ان تتنازل. وفعلا فيكم ناس تتنازل، فيكم ناس تتنازل وناس على المنتصف، وممكن اخين، واحد ما بيحضرش شيخك ابدا تمام، مع انه بيقول ايه انتوا الاثنين مع بعض وانت كذا وكذا والشيخين يعني والاخطاء والشيخ مثلا كذا، وانت تروح تحضر هو ما يجيش يحضر، دايما عنده عذر، دايما عنده عذر. فانتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم، يعني يكون الرجل على اهل باطل واعتز به، وانت على اهل حق، وانت على حق ولا تعتز به. فعلا اذا كان الانسان عنده اخطاء وهو من اهل السنه والجماعه، واخطاء في مسائل فقهيه، هذه ما تجعلك لا تحضر، او عنده خطا ولم ينصح فيه بعد وانت تحتاج ان تنصحه، ما في مشكله. لكن احنا بنتكلم عن مين؟ انا بتكلم عن مبتدئ، عن اخواني، عن حزب سكندري، عن حزب بتاع ثورات، عن رجل ليس على المنهج الصحيح، هذا لا تحضر له ابدا ابدا، وتضر منهجه. مش لا تحضر له، بل ولا تصادق من يحضر له اذا اعلمت. بين له، بين له، انصح له، ان ابى فلا. نعم نعم. يسأل عنه. أنا هشام ما أنقلش، أنا هشام ما أنقلش عن سخاوي مثل هذا إلا في بعض مواضع يعني، لكن دي مسألة النقل، مسألة يسأل عنها صاحبها، لأنه قد يقول له معتقد في هذا ومنحى في هذا، إنه ممكن يعتبر أنه من أهل السنة ولكن عنده أخطاء فيعتبر بهذا، ممكن يعتبر مسير على علماء. لكن على كل حال احنا ننقل من الخلص او اللي العلماء يعني نقلوا عنهم بهذا. فممكن يقول لك مثلا شيخ الاسلام نقل عن عز بن عبد السلام، علماء ان بعض العلماء اللي بينقل عز بن عبد السلام، فهو بيتبع هؤلاء. نعم نعم. لكن انا لو بنقل في اي مساله علميه مش هنقل. نعم بس مصالح ومفاسد كيف؟ في امر باعتبار عام وفي امر باعتبار خاص. يعني انا دلوقتي بقول من شويه مثلا وليكن مثلا اذى حسان او اذى مثلا علي جمعه، فشويه داخل واحد دلوقتي انا اعرف ان هو ايه؟ بيعشق واحد زي علي جمعه. الان بقى وانا في الدرس كده هقول علي جمعه؟ هقول انا هبدا اغير بقى المساله، هقول مثلا يعني ممكن انسان يتبع عالم يكون مشهور ويكون كذا فياخذ جميع اقواله ولا يعرض اقوال على الكتاب والسنه، ممكن يكون عالم مشهور ودينه عند القبور، مدد يا فلان، مدد يا علان، مدد كذا 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 كذا. مثل هذا اذا كنت تحب هذا الشيخ انصح له، لان هذا شرك بالله عز وجل، ومش هجيب سيره علي جمعه. يبقى انا هنا فين؟ في موضع خاص. النبي قال إذن له بئس أخو العشير، يبقى عينه على الباب أهو، بئس أخو العشير. طب لما دخل ألان له الكلام، يبقى فرق بين حكم على الشخص وبين خطاب شخص. لما دخل ألان له الكلام، يبقى ممكن تتبع مصالح ومفاسد لكن ما تقعدش بقى أنت هشام في البلد دي ما بيسميش ليه مصالح ومفاسد، لا هذه مفاسد ومفاسد. من أين يعرف ناس الحق؟ لكن هشام اللي بيذكر نهضه دلوقتي ادى حسن لا ادى حويني لا ادى زيد ادى عبيد ادى كذا، ممكن في المجلس هذا لا اذكر فلانا، لان هيترتب عليك مفسده بدون مصلحه. انا الان بناقش واحد يحب جدا صاحب الخاطر هذا، خاطر حول القران بيحبه، ده العالم الاول في العالم، ها اما اجي اتكلمه انا الان اقول له انت بتسمع لفلان الضل، يبقى انا لا افقه فقه الدعوه. انا اريد الان ان اخلي حول شجره هذا الرجل في قلبي. يسطح يا اخواني، ادع عمودي يا اخواني بارك الله فيكم، هذه شجره يسطح اجي ادفعها وهي بكامل قوتها لن اقدر. وما اعمل ايه؟ اخلي حوله، اخلي 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 حوله حتى ما يبقى منها شيء، لو وربما هو نفسه هو اللي يدفعه بايه؟ ببيان التوحيد كذا والشرك كذا والنبي كان على كذا والصحابة كانوا على كذا، وبعض العلماء ممكن يكون مشهور جدا ومع ذلك يطوف حول القبور او ينذر بكذا او المهم اذكر له جميع المعايب التي عنده واقررها، قال الله قال الرسول قال السلف، ويمشي معي يمشي معي يمشي معي. هو قد يكون جاهلا عن الرجل اللي بيحبه، اقول له بقى اذا عرفت بقى هذا شوف ده الشيخ كذا، ما اقولش طبعا برضو الشعراوي كده، او ممكن اقوله الشيخ الشعراوي مثلا سبحان الله شو بتكلم في التفسير وانهى التفسير وكذا، وكان تجي له حلقات، لكن شوف اهو ذكر هو كذا كذا او ذكر كذا كذا، خد بالك يا سلام اكيد معقول، اهو والله معقول، اهو شوف عذاب القبر ونعيمه لا يرى عذاب القبر ايه ونعيمه وكذا، شوف اهو بيقول الله مو بالسم، لا يا اخي اهو شوف 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 يا الله يا ما الواحد ما كانش عارف كده، ده الراجل طلع عنده اشياء كثيره جدا جدا، شوف الله سبحان الله سبحان الله. انما على طول مباشره شيخ كده لا تواجه اي واحد متعصب بشيخ مهما كان ضالا، لا توجهه مباشره هكذا، انما بين عمله بين عواره بين ما عنده واترك التسميه. وممكن ما تكونش في المجلس هذا، ممكن تكون مجلس القادم، وممكن ما تكونش في القادم تكون بعد القادم، انتبهت يا محمد. لكن ما لا أؤصل لنفسي منهج اسمه عدم التسمية، لكن عدم التسمية في موضع ما هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يراعي مصالح ومفاسد في هذا، يراعي مصالح ومفاسد في هذا. نعم أيوة سفيان، لا يجوز طبعا، لا يجوز تحضر لشيخ تأخذ خير وتترك الشر. انت يا سفيان لو انت عرفت تميز الخير من الشر عند شيخ وتأخذ الخير وتترك الشر، انت قول له اقعد وانا اللي هدرسك. ليه بقى؟ لان الشيخ ما يعرفش الخير من الشر، وانت يا سفيان قاعد عارف الخير والشر عمال تميز، اللي بيميز ينفع شيخ، الذي لا يميز ما ينفعش شيخ. انت بتحضر له ليه بقى؟ طالما انت اللي بتميزه ما بيميزش. يعني انا دلوقتي صيرافي في الذهب تمام واميز هذا من ذاك او كذا وكذا، والثاني ليس صيرافيا فهذا ولا يعرف، مغشوش من سليم، من التاجر انا احيل عليه؟ اللي بيميز ولا اللي لا يميز؟ طب شيخك هذا لا يميز، بتحضره ليه انت؟ طيب انت بتحضر ليه؟ انت يا من تميز لا يصلح ان تحضر لمن لا يميز. نعم. ثم قد يقع شر منه تحسبه أنت خيرا وهو شر فتمكن منك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد قال يحيى بن سعيد القطان رحمه الله: لما قدم سفيان الثوري البصرة وكان الربيع بن صبيح له قدر عند الناس وحظوة ومنزلة، فجعل الثوري يسأل عن أمره ويستفسر عن حاله، فقال: ما مذهبه؟ قالوا: مذهبه السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدر. قال: هو قدري.
طب يا أخواني لما قالوا مذهبه السنة يعني ظاهره إيه؟ السنة، مش قدري ولا جبري ولا يعني ظاهره. فأراد أو سفيان أن يكتشف الحقيقة، فقال: من بطانته؟ بطانته من؟ فقالوا: القدرية، أهل القدر. قال: هو قدري، لأن لا يمكن أن تكون بطانته القدرية ولا يكون قدرية. لكن فرقوا بين من بطانته وبين إيه؟ وبين رأيناه يمشي مع فلان القدري. رأيناه يمشي عرفان القدر قد لا يعرفه، فهذا نعلمه أولا. إنما يتخذ هذا بطانة ما اتخذه بطانة إلا لأنه على مذهبه. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. وفي الآية الأخرى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد علق ابن بطة رحمه الله تعالى على هذا الأثر بقوله: رحمة الله على سفيان الثوري، لقد نطق بالحكمة فصدق، وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة، وما توجبه الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم.
شوف، نعم، كونوا هذا يتخذ بطانة، الله نهى تتخذوا بطانة من دونكم من غيركم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في هذا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التصنيف باليقين نادر جدا في الأمة، وليعلم طالب العلم أن أكثر تصنيف أهل العلم في قديم الزمن وحديثه إنما هو بالظن المعتبر، أما التصنيف باليقين فهو نادر جدا في الأمة. والتصنيف بالظن كالتصنيف بالشهادة، فإذا شهد عدلان على رجل بأنه من أهل الأهواء والبدع حكم عليه بذلك. والتصنيف بالقرائن،
لما قال فإن شهد عدلان، عدلان يعني ثقتان ثابتتان، لأنه ممكن يشهد 10 عليك بأنك من أهل الأهواء ولست كذلك. أظن كم الذين يشهدون على ابن عبد الوهاب انه من اهل الاهواء والبدع والضلالات والتكفير؟ 2 مليون ولا 2 ولا شخصين ولا 20 مليون ولا اقول لك احذف انت ومن على شاكلتك، والباقي بيحكم على ابن تيمية بالضلال وعلى ابن عبد الوهاب بالضلال. نعم.
قال: والتصنيف بالقرائن ونحو ذلك من الأمور التي يكون مبناها على الظن كما هو في أكثر أحكام الشريعة الإسلامية. قال رحمه الله تعالى: نصيحة لطالب العلم، وينبغي لطالب العلم أن يحترز من هذا الباب وأن يخشاه خشية عظيمة، وأن يبتعد عنه أول طلبه للعلم، لأن هذا الباب باب وعر المسلك صعب المرتقى. فعلامة توفيق طالب العلم في أول أمره أن يشتغل بحفظ المتون العلمية، وأن يقبل عليها حفظا وفهما ودراسة وتكرارا ونحو ذلك. وعلامة عدم توفيقه أن يشتغل بمثل هذه الأبواب في أول الطلب، فليترك الطالب العناية بهذا الباب في أول طلبه، وليقبل على أصول العلم حتى يكون في ذلك توفيقه إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
هذه المسألة ختم بها مسألة لابد من التفصيل فيها. يعني الشيخ بيقول: وينبغي لطالب العلم أن يحترز من هذا الباب وأن يخشى خشية عظيمة ويبتعد عنه أول طالب العلم وكذا وكذا إلى آخر ذلك، بل يشتغل بحفظ المتون العلمية ويقبل عليه حفظا وعلما، وعلامة ذلك الشيخ بيسر هذه الأبواب إلى آخر ذلك. لابد أن نفصل بين مقامين، بين مقام علم بالجرح والتعديل، وبين مقام عمل تقتضيه السلفية والسنية وغير ذلك من المحك العملي وليس العلمي. علم الجرح ذلك كما قلنا له كتبه، له أصوله، له علماؤه، فهذا العلم كعلم هذا لابد من معرفة بأهلية معينة. طب نيجي بقى عمل. يا عبد الله، اسمه ايه؟ محمد. يا محمد، انت بتحفظ قرآن في مكتب مين؟ في مكتب زيد مثلا، الشيخ زيد. لا يا محمد، ما تروح عند الشيخ زيد هذا، روح عند الشيخ عبيد. ماشي يا محمد؟ عشان الشيخ زيد هذا رجل صوفي، رجل هذا مبتدع مش كويس، ليس على السن، لكن روح الشيخ عبيد هذا رجل على السن، حتى وهو صغير. مثل ما أقول له: لا تأكل كذا وأكل كذا، لا تشرب كذا واشرب كذا، لا تركب مع فلان واركب مع علاء، يبقى لا تحفظ عند فلان، لأن فلان هذا سيعلمه مهما كان صغيرا سيعلمه نهجة. على الأقل هو بحفظ تعاب. أنت عملت كذا؟ طب والنبي عملت؟ طب قول قول ورحمه جدك عملت، ورحمه جدك عملت، يبقى المراد رحمه جدك. وبكره هيلقط منه ايه؟ شلاه يا سيد. طب وبعديه مدد يا اولياء الله. طب وشهر الجاي مدد يا كلهم. كان واحد بيقول كده مدد يا كله. كل ده بيعمق فيه ايه؟ بيعمق فيه كذا كذا كذا. لكن السلفي تعالى يا محمد، ها من ربك؟ ما دينك؟ ما اين الله؟ اين الله؟ يبقى هنا هيعلموا نفس المساله. يبقى احنا هنا حينما نعلم هذا نعلمه بناس سنة، نعلمه ليعمل بهذا. فانت تعلمه، لكن انت تعلمه كيف يرد عن المخالف. انت تعلمه الان اصول هذا العلم. في فرق بين ان اعلم ابني صاحب البدعه وبين ان ينتقل ابني ليرد على صاحب البدعه. ابني هيرد على صاحب البدعه ده محتاج اهليه. ابني هيتعلم اللحظه دي صاحب بدعه يتعين عليا. ولا تؤجل ذلك. لا تهتم بتحفيظ ولدك القرآن الكريم حتى يختم. وبعدين اشهد بقى بعد ذلك ان شاء الله في الاعداديه اذا كبر عنده 12 15 سنه ابقى اعلمه هذه. اعلم يا اخي انك لو مت ولم تحفظ ولدك القرآن فآلاف المكاتب سوف يحفظ ولدك القرآن. لكن ان لم تحفظه السنه وتعلمهم السنه لن تجد من يعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جندب ابن عبد الله ونحن صغار عند رسول الله فعلمنا الإيمان قبل القرآن. علمنا ايه؟ الإيمان بالله بالملائكة بالكتب. علمه الحق، علمه الدين. هذا ما الدين؟ ما الدين هذا؟ علمه الإيمان. تعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. طيب إبراهيم الحربي رحمه الله يقول كل شيء أقول لكم هذا مذهب أهل الحديث وكذا فهو قول أحمد رحمة الله عليه. انتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا. هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا اتباع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة وأقاويل التابعين. هو ألقى في قلوبنا إيه؟ ده ليه تؤجلها؟ طيب الصحابة في حفظ القرآن كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيه وتعلموا ما فيه. اللذان قتل أبا جهل كان بالغين في بدر أول غزو، أول معركة حصلت بين المسلمين والمشركين، أول معركة لم يكن لها مثال سابق حتى نقول خرج صبيان صغيران يقتديان بما كان قبل. فبينما في بدر واقف عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل اذا عن يمينه صبي وعن صغر صبي زي سفيان كده، هنا واحد وهنا انت بلغت يا سفيان؟ لم تبلغ. هنا واحد هنا واحد. فاذا به يقول عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف ما كان يحب الموقف ده يعني بين اثنين صبيان ما. فقال الذي عن يمينه له يا عمه، قال نعم. قال اين ابو جهل؟ قال لك به حاجة؟ قال نعم. قال وما حاجتك؟ قال بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته ليفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. يعني ما يفارق شخصي شخص ولا بدني بدنه حتى يموت الأعجل. يا له بلغني، مش سمعته، مش قال لي تعالى يا ولد وسب النبي، لا ده بلغني. ما العزة؟ الكلمات أطول من الجسم. قال الذي عن يساره مثل الذي قال عن يمينه. ده تعلم العلم ده متى؟ بعد ما يبلغ، بعد ما ياخذ الثانويه العامه، بعد ما يكون عنده 20 سنه. قال هذا هو لما راى ابا جهل. ابو جهل رقم 2 في الجيش هذا ولا رقم 1؟ رقم 1. يعني ده مثلا مش هنقول بقى نتنياهو، لا، ده بقى قاعد، ده فرعون هذه الأمة. فرعون موسى معروف، فرعون هذه الأمة أبو جهل، فرعون هذه الأمة. فانطلق كالصقرين، أما أحدهما ضرب فرسة نزل، أما الآخر فتلقاه بطعن فضربه فضربه. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سعيدا، يقول أحدهما أنا قتلت، والآخر يقول أنا قتلت. قال النبي أين سيفكما؟ فأخرج كل منهما سيفه فإذا أثر الدم عليه، فقال كلاكما قتله. أين تعلم هذا؟ يبقى منهج هو ألقى في قلوبنا. طيب، كذلك أيضا كان السلف الصحابة يعلمون أبنائهم صغارا مغازي المغازي، سلف يعني من المغازي وأيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون هذه مآثر آبائكم فاحفظوها. كانوا يعلموننا، أيضا ورد عن سلف، كانوا يعلموننا محبة أبي بكر وعمر كما يعلمون الصورة من القرآن. يبقى إذن إخواني في فرق بين تربية وبين أن تتعلم علم جرح التعديل. يعني في فرق بين أهليتي أنا الآن إذا أتكلم في سيد قطب وأتكلم مش عارف في حزم أنا، وبين أهلية محمد اللي جالس أو أهلية سفيان اللي جالس يتعلم. لازم محمد هذا سفيان يعرف مني أن سيد قطب هذا ضال، لكن يجلس مكاني بقى ويتعلم ويعلم، يجلس مكانه وكذا، دي مرتبة أخرى. أنه يحفظ جدول الضرب عشان يعرف يحل أي مسألة قبل ما يدخل مدرسة، لازم. أن يصبح مدرس الرياضيات ده مسألة أخرى. واضح يا أخواني؟ هو هذه المسألة. فهو قصد الشيخ أنك أنت تنشغل بهذه المسائل من غير أهلية فتنحرف. ليه؟ لأن الجرح والتعديل هيبنى على علم. من أجرح من عنده؟ طب ليه بجرح سيد قطب؟ إيه اللي عند سيد قطب؟ طب إيه اللي عند الغزالي؟ طب إيه اللي عند القرضاوي؟ طب إيه اللي عند حماس؟ طب إيه اللي عند الأشعرة؟ طب إيه اللي... يبقى هنحكم كيف إلا بعلم يا أخواني؟ هحكم كيف إلا بعلم؟ يبقى هو طالب العلم هينشغل بالحكم قبل حيثياته ولا بحيثياته قبل الحكم؟ ها؟ أسباب الحكم الأول ولا الحكم الأول؟ أنا بقول فلان كفر، ده قبل ما أعرف وصف الكفر ما هو وأعرف الشروط والموانع، أنا أسبق يا أخواني المعرفة الأول إن هذا كفر ولا مش كفر، هذا كفر أكبر ولا أصغر. طب كفر أكبر هو ده بيستحق أسقط عليه الحكم بورد متواتر الشروط وانتفاء الموانع. فأنا لن أعلمك مثلا أو لن تتعلم وتنشغل بنا هذا كفر قبل أن تعلم حيثيات ذلك. هذا الذي يقصده الشيخ عبد السلام، وليس أنني أخبرك أن أبا جهل كافر أن كذا. احضر في رجل هذا اسمه جابر بن صفوان، في رجل اسمه القرضاوي، في رجل اسمه سيد قطب، في رجل اسمه كذا. شوف يا ولدي حماس دي جماعة منحرفة وحركة منحرفة ضيعت شعب فلسطين. خلاص يكفي هذا، تمام يا محمد اوعى واحد تقابله يكون مثلا من جماعة الصوفية دول اللي بيقولك مدد يا فلان ومدد يا علان وبيعملوا موالد والكلام ده، اوعى تروح مولد عند في المساجد دي حرام. ماشي اوعى يا محمد وانت ماشي في واحد بيسمع الغناء وكده، لا الغناء حرام يا محمد، وحد يدخن وكلام من ده تسكين ده حرام. خلاص نعم وهكذا. يبقى انا اعلمه هذا، دي لابد من الصغر. وكما قلت لك تحفيظ القرآن يحفظ القرآن كل الناس تحفظ، 73 طائفة يحفظون القرآن، لكن لا يحفظ السنة إلا طائفة واحدة. قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد، لبنيه ما تعبدون الآن لا فرغ منها خلاص وعرفهم. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم. شوف الاهتمام. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام واجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أنا أخاف، أنا أترك وصيتي لأولادي، أنا أعلم أولادي من الصغر، أنا أسقيهم هذا. هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا، أحمد بن حنبل ألقى في قلوب تلامذته، هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا، منذ كنا غلمانا. ابن عمر ماذا قال لولده لما قال ابن عمر حديث النبي لا تمنع مع الله مساجد الله؟ فقال ولده والله لنمنعهن. فأقبل عليه سبو سبا قال ما سمعته سبه مثله. قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ فانتبهوا فرق بين السماع، سماع العلم والتحديث بالعلم. سماع العلم باب، التحديث بالعلم باب. التحديث بالعلم له أهلية وسماع العلم له أهلية. ولهذا فرق العلماء بين سماع الرواية وبين أداء الرواية. أداء الرواية يلزم فيه البلوغ والأهلية، سماع الرواية لا يلزم فيه البلوغ. ولهذا بوى البخاري في صحيح قال باب متى يصح سماع الصغير. حد السلف قالوا 4 سنين 3 سنين، بعضهم بيقول 3 سنين، 2.5 سنين. أروح أخذ ابني يسمع الرواية. واستدلوا بحديث محمود بن ربيع عقلت مجة، عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 من دلو معلق. ده تحمله، تحمله مش أداء. لو يجي محمود بن ربيع يؤدي هو عنده 5 سنين لا نقبل حديث، لكن بلغ فأدى ما تحمله في 5 سنوات نقبل حديث. عبد الله بن الزبير في الخندق، طبعا كان النبي زي ما قلت لكم كان قد وضع النساء والصبيان في حصن، فكان مع في الحصن ده مين بقى؟ عبد الله بن الزبير وعمر بن سلمة. فكانوا لما النبي بقى رجع هو واصحابه وراحوا لبني قريظه، فكانوا بيمروا على الحصن، فكان لسه عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير اول مولود ولد في المدينه، والخندق كانت سنه كام؟ قيل 5 قيل 4 قيل كذا. هو كان مولود بعد ما هجوم المدينة 2 وشوية 3 وشوية على اختلاف في تاريخ مين؟ عبد الله بن الزبير. فبعدين بيقول لابوه بقى ايه؟ بيقول لابوه انا كنت اراك وانت تمر وانت راكب كذا، لان كان هو وعمر بن سلمة هم كرسي صغيرين، واحد يوطي والتاني يركب على ظهري ويبص مين على المسلمين هم معديه. فماذا قال عبد الله بن الزبير؟ الزبير بن عوام حواري رسول الله، هذا صغير لسه. اسمك ايه؟ عبد الرحمن. كم سنة عبد الرحمن؟ 7. لا انت قد الاثنين. طيب فقال لو كنت اراك وانت كذا، قال او قد رأيتني؟ قال نعم. قال فان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع لأبيك يومها أبوي في ذاك أبي وأمي. النبي اللي قال للزبير، وتحمل عبد الله بن الزبير الحديث ثم أده بعد ذلك. إذن نحمل أبناءنا السنة منذ أن يعقلوا، أما أداء أبنائنا للسنة فأهلية أخرى، فلا تربط المسألتين. واضح يا اخواني؟ في فرق بين تحمل السنة، تحمل الحق وأداء الحق وتدريس الحق، صح؟ إنما تربط هذه بتلك خطأ. أو تعطي لوالدك بدون أهلية أن يعلم قبل أن يتعلم خطأ. يبقى في فرق بين التحمل والأداء. منذ أن يعقل ابني، أقول لك على حاجة، وابنك قبل أن يعقل اجي على المرحلة، مرحلة الدعاء، وأنت بين يديك ابنك، الله يجعله إمام سنة، يا رب اجعله إمام سنة. هذه مرحلة الدعاء له بالسنة قبل أن يعقل. هذه مرحلة الدعاء، بل منذ النطفة أن يجعله الله إمام سنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، مرحلة الدعاء. وهو لا يعقل حتى إذا عقل علمه هذه السنة، كما قلت لك وأنا أنصح نفسي قبل إخواني، يا إخواني يا إخواني يا إخواني، ما أحد يدري فيكم متى ينزل به الموت، متى؟ يا إخواني اتركوا أبناءكم وقد علمتموهم السنة، الأصول هذه يا إخواني علموهم يا إخواني. يا إخواني إذا مت ولم تحفظ ولدك القرآن سيحفظه، سيحفظه. الثلاث والسبعون طائفة تحفظ القرآن، فيه دور ومدارس تحفظ القرآن، لا أنا ولا أنت نقوى على ذلك مثله، كثير 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 كثير. أما الذي يعلم السنة نادر 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 نادر. ما تعبدون من بعد، كيف نقصر ما تعبدون في زماني حتى أسأل عما تعبدون من بعدي؟ فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه عظيم فضله أن يوفقنا ويكون يحب ويرضى، وأن يصلح أبناءنا وأولادنا، وأن يجعلهم قرة أعين لنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم السنة والعمل بها والدعوة إليها والذب عنها حتى نلقاه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا، وأن يخفف عنا به الوقوف بين يديه يوم يقوم الناس لرب العالمين. أسأل الله أن تكون هذه الكلمات والأوقات نورا في قبورنا ونورا بين أيدينا في محشرنا. نسأل الله عز وجل أن ينور بها بيوتنا بنور الكتاب والسنة، وأن يحفظ بها أبناءنا، وأن يجعلهم قرة أعين لنا. نسأله سبحانه ألا يفجعنا في أولادنا، وأن يقر أعيننا برؤيتهم أئمة هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانه.